الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين لا ضال عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في التفصيل الذي ذكره جماعة من الفقهاء من المتقدمين كعلي بن بابويه والشيخ المفيد قدس الله بغيرهم ابن براج وابن حمزة، هؤلاء على ما نسب إليهم ذهبوا إلى التفصيل بين الصلاة والصوم فيما إذا كان السفر لسير التجارة، فقالوا بالنسبة إلى الصلاة يتم وبالنسبة إلى الصوم يفطر، يفطر في صيامه، يفطر صومه، بل ولكن بالنسبة إلى الصيام يتم. قلنا إن الظاهر من كتاب المختلف للعلامة قدس الله نفسه أنهم استندوا في ذلك إلى عدة روايات، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، فلعلهم يعني بهذا بما يذكرون العلامة فهموا من هذه الروايات أن الصلاة محكومة بالتمام، ولكن بالنسبة إلى الصوم يبقى إطلاقات الإفطار بالنسبة إلى المسافر. من الآية المباركة من الروايات: وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، لم يرد التخصيص في الصوم بالنسبة إلى سير التجارة فيبقى على إفطاره، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيتم صلاته، فيكون هذا بل تفصيلا في المسألة. وقلنا إن هذا لا يتم، هذه الروايات لا دلالة فيها، والملازمة بين الأمرين ثابتة بصحيحة معاوية بن عمار وغير هذه السيئة: كل ما قصرت أفترت وكل ما أفترت قصرت. ولم ترد رواية في المقام على التفصيل لتكون مخصصة لهذا العموم، يعني عموم الملازمة بين الأمرين. وأما ما عن الفقه الرجبي فقد نقل عنه أنه تعرض لذلك في موردين للسيد للتجارة، تعرض في موردين وذكر فيه هذا التفصيل أنه بالنسبة إلى الصلاة يتم وبالنسبة إلى الصوم يفطر، وتعرض في مكان آخر أنه إذا كان السيد للتجارة فيتم صلاته ويصوم، الذي قلنا لا قائل به أبدا، يعني لم ينقل له قائل. في المورد الثاني الذي ذكر التمام وعدم التخفير في الصلاة والصوم ذكر والروية أن عليه الإفطار بإتمام الصلاة، هنا ذكر بعنوان الروية. وهذا الكتاب على ما ذكرناه لا يمكن الاعتماد عليه بوجهين، لم يعلم أن كاتبه من هو وغير ذلك، ولم تثبت صحة هذا الكتاب والاعتماد عليه، إذن ساقطون. وعلى تقدير الاعتبار لو فرضنا أنه معتبرون ففي الكلام مناقضتون بحسب الموردين، في مورد حكم بالتمام في الصلاة والصيام وفي مورد آخر حكم بالتفصيل. لا يمكن الجمع بينهما، يكون التفصيل ثابتا والتمام ايضا كذلك، يعني ملازمة التمام مع عدم الافطار والصوم، والتفصيل بينهما ما مناقضة لا محالة وغير محتمل ان تكون هذه الرواية الذي ذكرت في هذا الكتاب وروي ان عليه الاتمام في الصلاة والافطار في السفر، لا يحتمل أن يكون هذا هو مدرك القائلين، حتى يقال إن الكتاب وإن لم يكن معتبرا ولكن رواية ضعيفة ومنجبرة بعمل المشهور، لا يحتمل أن تكون هذه الرواية المذكورة في الفقه الرجبي هذه الرواية هي المستندة. لفتوى من أفتى بالتفصيل في المسألة، وذلك لأن ابن إدريس يقول الروى أصحابنا بأجمعهم، والشيخ يقول الروى أصحابنا الجمع المزاف، كيف يمكن أن يكون المراد بذلك هذه الرواية المذكورة في كتاب الفقه الرازي الذي لم يعتمد عليه الشيخ في شيء من كتبه، من كتبه في الحديث ومن كتبه في الروايات، ولم ينقل عنه من الفقه الرازي شيئا، وكذلك ابن إدريس لا يعتمد على هذا الكتاب، فكيف يمكن أن يقول روى أصحابنا بأجمعهم ويريد بذلك هذه الرواية؟ إن غير محتمل جزماً. إذن فما في الفقه الرازي إذن ساقطون، فاستهيه ما ذكره بل يمكن قول جميع المتأخرين إلا لعله يوجد منهم شاذ، وجماعة من المتقدمين كالسيد المرتضى قدس الله نفسه وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم من الحكم بالقتل بالنسبة للصلاة والصوم، لأنه سفر حق، سفر سائغ جائز، سفر حق، والسفر يقصر فيه الصلاة ويجوز الإفطار فيه ويحكم عليه بالإفطار، فالتفصيل ساقطون. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه في حكم السيد لا يفرق فيه بين سيد البر والبحر، أما بالنسبة إلى السفر الذي يقصر فيه الصلاة وكذلك الصوم معلوم لا فرق فيه سفر عقلين، بلا فرق كما إذا كان السفر لقوت نفسه وعائلته أو للتجارة على ما قبلنا. الكلام في سفر الله، إذا كان السفر سفرا لهويا فهل يختص هذا الحكم بالسيد اللهوي في البر كما احتمله أو رجحه في الجواهر باعتبار أن الأدلة منصرف إلى ما كان عليه الملوك من السفر في البر ولم يكن السفر في البحر متعارفا، أو أنه يعم السفر في البر والبحر كلا السفرين إذا كان لهوا يتم فيه الصلاة ويصوم لا يحكم عليه بالقصر؟ أما بعض الروايات الواردة في المقام فقد وردت في سيد البر لا يشمل سيد البر، كموثقة زرانة التي ذكر فيها السيد بالبزات والكلاب والصقور، ومعلوم أن السيد بالبزات وبالصقور وبالكلاب إنما يكون في البر لا في البحر، فالمقتزي قاصر بالنسبة إلى سيد البحر لو كنا نحن. وهذه الرواية الموثقة لم نتعدى عن سيد البر إلى سيد البحر لأن مورد الرواية هو سيد البر، وبعض الروايات مطلقة بله ما حكم فيها في السيئة أن المسائزة سافر قصر في صلاته وأفتر إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله إلى آخر الرواية، أو رسولا لمن يعصي الله إلى آخر الرواية. هذا مطلق لم يقيد فيه بسيد البر، فيبقى دعوى الانصراف أن يقال إن هذه الرواية وغير هذه الرواية مما ورد مطلقا وحكم فيها بالتمام بالنسبة إلى الصلاة وكذلك بالنسبة إلى الصوم يصوم، يدعى أن هذه الروايات منصرفة إلى سيد البر لأنه كان هو المتعارف في ذلك الزمان وكان يستعمله الملوك لأجل التنزه والتفريح وغيره، بل المترفين الملوك والمترفون كانوا يستعملون هذا السيد. إذن سيد البحر يكون خارجا لدعم الانصراف وجه، وإن كان لا يسمى هذا الوجه باعتبار أن الغلبة الخارجية لا تكون موجبة للاختصاص ولدعم الانصراف، إلا أننا لا نقول بالاختصاص حتى بناء على الانصراف، وذلك لموثقة عبيد بن زرارة، فإن المذكور فيه أنه يحكم في السيد بالتمام يتم صلاته لأنه ليس بمسير حقين. هذا التعليل يوجب التعميم بين ما يكون السيد سید البر او سید البحر، از اختصاص لکون سید لحوان امرن مرغوبن ان و ممنوعن شرعن بین ما ازا کان فی برن او بحرن، انوان انوان سید ازا کان سید لله و کان یلهو فی سیده لیس له غایت و قلائیه مجرد قتل حیوان و اخذ حیوان للتفریح و تنزه فقط هازا لهون و لیس بمثیر حقین، لا يفرق في ذلك بين ان يكون السيد سيد البر او سيد البحر. فبمقتضى هذه الموثقه وان عله الحكم انما هو اللهو وان هذا ليس بمسير حق ليس بسفر سائر، لا يفرق بين سيد البر والبحر، فالصحيح والعموم وعدم اختصاص الحكم بسيد البر وان كان هو الغالب. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق بين ما إذا كان السفر حول البلد وما إذا لم يكن حول البلد، كلا الأمرين محكوم بوجوب التمام، لابد المفروض أن السيد حول البلد ما إذا كان مسافة وما كان يجب فيه تقصير الصلاة لولا السيد، وإلا لم يكن محلا للكلام، معلوم أنه يتم الصلاة كان لأجل السيد أو لغير السيد لأنه ليس بسفر. الكلام في مانعية السيد بالنسبة إلى التقصير، فأن السفر الذي يقصر فيه الصلاة مقيد بأن لا يكون للسيد. نسب إلى بعض القدماء التفصيل وأنه إذا كان السيد والسفر فيما يدور حول بلده فهذا يحكم عليه بالتمام، وأما إذا كان سفره في خارج بلده يمضي إلى الخارج هذا يقصر الصلاة. هذا القول قد يستدل عليه بصحيحتين، صحيحة صفوان عن عبد الله أي عبد الله بن سنان وصحيحة العيس بن القاسم. هاتان الصحيحتان الصحيحة الأولى رویت به طریقین، احد الطریقین ظاهرن کذالک، احد الطریقین ضعیفون و طریق الاخر صحیحون، صحیحت ایس ابن القاسم صحیحون از ظاهر کذالک قول باعت رفع علایه حال صحیحتون هادی. صفوان ابن احیا یروی ان عبدالله ابن سنان آبیدی بخانی که کتاب نهود روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله عبد الله بن سنان وروايته سيئة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتسير، قال عليه السلام إن كان يدور حوله يعني حول بلده تمام فلا يقصر وإن تجاوز الوقت فليقصر. الرواية الثانية ايضا بهذا المضمون، روى محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيس بن قاسم والسند صحيح والطريق صحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتسير فقال عليه السلام ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر، بمضمون واحد بله رواه عيس بن القاسم و طریق صحیح طریق صدوق و رواه صفوان ولی ان عبدالله ان عبدالله ابن سنان ایضا روایت صحیحه. ففی هذه الصحیحه فصل بین من یدور حول بلده و من لا یدور حول بلده، ولی ذالک فصل نسب الى بعضهم التفصیل، ولیکن الظاهر ان هذا التفصیل ليس بصحیح، لا يفرق بین ما یدور حول بلده و ما لا یدور. المفروض في الرواية أنه يدور حول بلده في مقابل إذا تجاوز الوقت، يعني إذا لم يكن مسافرا ويدور حول بلده سيده في فرصة او فی فلسفین او فی ثلاثه فلاسف ولعل هذا هو الغالب فی السیادین. خب معلوم انه یتم صلاته لانه لم یسافر، فان کان حول بلده فلا یقصر لانه لیس مسافر، و ان کان قد تجاوز الوقت یعنی سافر الحد الذي هو مذكور اذا تجاوز الوقت یعنی المقدار المعین و هو ثمانیه فراسخ او اربع ذهبا بجایا یعنی اذا کان مسافرا فلیقصر و ان لم یکن مسافرا فلا یقصر. فالروایه اثبت القصر فيما اذا کان مسافرا بقرینه اذا تجاوز الوقت، فحول البلد اذا کان قریبا من البلد لم يصل الى حد المسافه يتم صلاته، و ان بلغ حد المسافه یعنی تجاوز الوقت بله يقصر في صلاته لانه مسافر. هذه الروايه مطلقه ومنقيده بما اذا كان لقوت نفسه وقوت عياله او لاجل التجاره لم يكن لهويه، وذلك لصراحه تلك الروايات في اختصاص الحكم يعني حكم التمام بقسم واحد وهذا مطلق بقانون الاطلاق والتقييد، يعني هذا اثبت القصر في السير على الاطلاق. بعض الصناعه العلميه يكونون مطلقان متعارضان، والدليل المخصص يود بانقلاب النسبه بينهما كلا المطلقين يتقيدان به. هذه الرماية الصحيحة مطلقة في أن السيد السائد يقصر في صلاته إذا تجاوز الوقت، والصحيحة المتقدمة بل عدة من الروايات دلت على أن السيد سائد يتم صلاته إذا سافر الرجل، أفتر مقصر صلاته إلا أن يكون سافر إلى سيدين على الإطلاق. فتلك الرواية على الإطلاق يحكم بعدم القصر، وهذه السيئة بإطلاقها تدل على القصر. الرواية المفصلة في البين يقيد كليهما، إذا كان لهوان لم يكن بمسير حق يتم، وإذا كان مسير حق يقصر، فيكون موجبا للتقييد في كلا الروايتين يعني هذان المطلقان. المتباينان تنقلب النسبة. فالنتيجة أن السائد إذا تجاوز الوقت وكان سفره مباحا يعني كانت لأجل قوت نفسه وقوت عياله فيحكم بالقصر بمقتضى هذه السيئة، وكذلك للتجارة. وإذا كان لهويا فيتم صلاته بل بمقتضى موثقة عبيد عبيد بن زرارة وغير هذه الموثقة. وهنا تفصيل آخر بين ثلاثة أيام يعني أقل من ثلاثة أيام وأكثر من ثلاثة، نتعرض لها إن شاء الله. از بشه از یک کاغذی جوابش هم نیشته شده است کسا یک چیز از اشتناشی برگی به زدن یک چیز بسیل هست از اسمانه به احتمال میدم بازی باشد این جوابش هم نیشته شده این هم نیشته شده این هست ما از کاغذ مهدوی یا هزانسل هست یا یکی مثل فرسکیت بگیر اگر این اشخاص بازی مازی فرنده اگر نه چی بشه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في حكم السيد بينما إذا كان السيد فيما حول البلد وفي أطرافه وما إذا كان غير ذلك. إذا فرضنا أنه سفر يجب قصر الصلاة فيه لأجل السيد لا تقصيره لأجل السيد اللهوي، فلا يفرق بين ما إذا كان السفر في أطراف البلد أو كان متباعدا عن البلد. وقلنا إن السيئتين الواردتين في المقام لا تدلان على التفصيل كما تقدم. وأما التفرقة بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام نسب إلى بعض القدماء التفصيل، وأنه لا تقصير في ثلاثة أيام، وأما ما بعد ثلاثة أيام اليوم الرابع أو الخامس لا فرق بين السيد وغير السيد، كما أن في غير السيد يقصر الصلاة كذلك في السيد يقصر الصلاة. فالفرق إنما يكون في ثلاثة أيام، نسب هذا إلى بعضهم ولكن هذا أيضا لا أساس له. العبرة كما في موثقة عبيد بن زرارة ويستفاد من غيره أيضا أن يكون السفر سفرا باطلا بغير حق، مثل أنه ليس بمسير حق. كون السفر في ثلاثة أيام وفي ما زاد على ثلاثة أيام لا يفرق في ذلك إذا كان السفر سائغا فيقصر الصلاة فيه وكذلك الصيام، وإذا كان السفر غير حق وكان سفرا باطلا أيضا لا يفرق بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام، إلا أن هنا روايتين قد دلتا على التفرقة بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام، وأن عدم التقصير إنما هو في ثلاثة أيام، وأما بعد ثلاثة أيام فالسيد وغير السيد سباق. فهاتان الروايتان ضعيفتان غير قابلتين للاعتماد عليهما، والمشهور أيضا لم يكتب ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب السيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه، أي لزمه التقصير، فالحكم بالتمام إنما يكون في ثلاثة أيام، وأما فيما بعد الثلاثة فلا. هذه الرواية مرسلة وغير قابلة للاعتناء بها، والمزنون قويا أن المرسل يعني أن الواسطة بين حسن المحبوب يعني محتمل أن يكون هو علي بن أبي حمزة البصائني الذي هو ضعيف، وذلك لأن الصدوق روى هذه الرواية عن علي بن حمزة عن أبي بصير، فلا يبعد أن يكون هو المراد بقوله في أن بعض أصحابنا يعني علي بن أبي حمزة وهو ضعيف لا يعتمد على قوله، ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، فالراوي هو أبو بصير، والراوي عنه علي بن حمزة أو رجل مجهول. بعض أصحابنا على كلا التقديرين الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتناء بها. إذن لا فرق بين ثلاثة أيام وما بعد ثلاثة، العبرة بكون السفر مباحا أو كون السفر باطلا، سفر سيدين سواء كان قبل الثلاثة أو بعد الثلاثة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الرجوع، وأن الراجع من سفر المعصيه هل يتم في صلاته أو أنه يقصر أو أن هنا تفصيلا بين التوبة وغير التوبة، هل كلام بينهم. إذا فرضنا أن الرجوع انفصل عن الذهاب فكان سفرا جديدا لا ينبغي الإشكال في أنه يحكم فيه بالتقصير، لأن هذا ليس متمما للسفر الأول، وإنما هو سفر جديد، كما إذا فرضنا أنه سافر في بلد ذهب إلى معصية قصد معصية من معاصي الله فخرج وقصد هناك الإقامة عشرة أيام مثلا، ثم بعد ذلك رجع إلى أهله، هذا السفر ينفصل عن السفر السابق بالتبع لأن الإقامة قاطعة للسفر. أو فرضنا أنه مر بوطنه فقصد وطنه لأجل معصيته، فبعدما دخل وطنه وارتكب المعصية رجع. الرجوع سفر آخر غير السفر الأول، فيحكم فيه بالقصر ولا موجب لتوهم الحكم بالتمام. ويلحق بذلك ما إذا تاب قبل ارتكاب المعصية أو بعد ارتكاب المعصية، تاب وندم فكان هذا يعني رجوعه انفصل عن ذهابه، كان في ذهابه عاصيا لله ومخالفا للمولى، في رجوعه تائب وراجع إلى مولا. هذا أيضا سفر جائز سائغ، بل هنا أيضا يحكم بقصر السلام بلا موجب للحكم بالتمام فيه. وثالثا نفرض أنه سافر لأجل معصيتين وغير تائب، يرجع بلعله بعد ذلك أيضا يذهب للمعصية، عادي. رجوعه رجوع تبعي إلى وطنه وإلى محله، فهل يكون هذا الرجوع ملحقا بالذهاب يحكم فيه بتمام الصلاة، أو أنه يحكم فيه بالقصر لأن هذا ليس بسفر معصيته؟ يظهر بالي من بعضهم أن المعروف والقصر فإنه منفصل بالي عن السفر الأول، والمعصية إنما تحققت يعني سفر المعصية بالذهاب فقط. واحتاط بعضهم بالجمع واختار بعضهم التمام أنه من ملحقات السفر الأول فيتم صلاته. والظاهر والحكم بالقصر على الإطلاق، لأن هذا السفر غير داخل في سفر المعصية موضوعا. المذكور في الروايات ما كان سفرا في معصية الله كما تقدم في رواية زرارة، إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله. وكذلك التعليل في موثقة عبيد بن زرارة لأنه ليس بمسير حق. العبرة بهذا العنوان أن يكون السفر في معصية الله أو أن يكون السفر ليس بمسير حق، والرجوع إلى البلد غير داخل في ذلك موضوعا. إذا فرضنا أنه ارتكب يرجع إلى بلده لأجل تجارته أو لاشتغاله بعمل آخر غير التجارة أو لأهله وغير ذلك من الدواعي المباحة، لا يصدق أن هذا السفر سفر ليس بحق. الرجوع حق، الذهاب لم يكن بحق، ذهب إلى معصية الله وسافر إلى معصية الله. هذا السفر كان في معصية الله على ما بينا، يعني مصداق للمعصية أو أن له غاية والغاية هي المعصية على ما استفيد من الرواية. وشيء من الأمرين غير موجود في الرجوع، رجوعه إلى بلده لا بنفسه معصية مصداق للمعصية، ولا أنه سفر لغاية معصية لترتب معصية على ذلك، إذن لا موجب للحكم بالتمام. وكذلك في باب السيد جميع روايات السيد التي ورد بعنوان باب السيد، أي طالب السيد، والراجع ليس بطالب للسيد. طلب سيده فوجده أو لم يجد فرجع خائبا خاسرا، في رجوعه ليس بطالب للسيد. أو سافر إلى سيدين، خرج إلى سيدين، الراجع لم يخرج إلى سيدين، يعني في رجوعه غير خارج إلى سيدين، وإنما في ذهابه خرج إلى سيد. وهكذا سائر الروايات، روايات السيد كلها في السير إلى السيد وفي الخروج إلى السيد وفي السفر إلى السيد بهذا العنوان، معللان بأنه ليس بمسير حق لأنه يطلب الله. وأما من فرغ عن الله ويرجع إلى بلده فلا يطلب سيدا ولا لهوا، وليس سيره هذا لیس به حق و باطلون بل سیره هازا سیر حق و رو به ما یکون و غایته غایتا صحیحتا راجعتا و غیر ذالک. هل عناوین المأخوذه فی الروایات فی السید و فی المعصیه لا يتحقق شيء من هذه العناوین فی من یکون قاصدا للرجوع فالظاهر ان حکمه القصد على الاطلاق الا اذا فرضنا انه فی رجوعه ایضا یقصد معصیه اخرى بله و عاصن فی خروجه قصد معصیه و فی رجوعه یقصد معصیه اخرى من ایذاء مؤمنین من ضرب مؤمنین من قتل نفس محترمه من اکل مال الغیر و غیر ذالک من العناوین المحرمه هذا خارج عن محل كلامنا. وملخص الكلام ان وحده السفر عرفا كما ادعاه بعضهم وظاهر عباره العروه ايضا كذلك انه عرفا الذهاب والمجيء سفر واحد متصل هذا لا يدرك تمام فلنفر سفرا واحدا ولم ينقطع في البين بالمرور الى وطن او بخست عشره ايام او بتوبه السفر الواحد لم يدل دليل على انه لا يتبعز في حكمه السفر الواحد يتبعز في الحكم بتغير العنوان فإذا كان العنوان المأخوذ في موضوع التمام سفر يكون معصية او سفر لغاية معصية او سفر لسير شيء من ذلك غير متحقق في الرجوع إذن لا موجب بله للحكم بالتمام نعم على احتياط بالجمع بين التمام والقصد في محله احتياطا استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه ان ما ذكرناه من ان العاصي في سفره لا يقصر بل يتم صلاته لا يفرق في ذلك بينما اذا كان ذلك في ابتداء سفره وما اذا كان اثناء سفره فلو فرضنا انه خرج لامر مباح قصد بلده بين بلده وذلك البلد ثمانيه فراسخ قصد ذلك البلد وكانت له غايه مباحه او غايه راجحه وفي اثناء السفر بعد ما سافر فرسخين مثلا او اربعه فراسخ قصد امرا محرما رجع عن قصده الأول وقصد أمرا محرما لا يحكم فيه بالقصد يتبدل الحكم وإن كان مبدأ سفره بل كان سفره في المبدأ حلالا وذلك لإسلاق قوله عليه السلام سافر في معصية الله أو سافر بل إلى سعاية أو ظلم أو الإزرار بقوم من المسلمين كما في رواية زرارة المعتبرة المتقدمة. فلا فرق في السفر بين أن يكون معصية من أول الأمر وما إذا كان معصية من وسطه من في أثناء السفر هذا مما لا إشكال فيه والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا. إنما الإشكال فيما إذا سافر سفرا مباحا سافر فلنفرض انه سافر الى کربلا مثلا لاجل زیاره سفر مباح راجح فتحققت المسافه الشرعيه و حكم عليه بقصر الصلاه ثم في ذلك البلد و کربلا قصد معصيه من المعاصي فسافر في سفر المعصيه الى الحله مثلا او الى بغداد او الى مكان اخر و كان سفره هذا يعني سفره الثاني كان سفر معصية ولم ينقطع عن السفر الأول بقصد إقامة أو بالمرور بوطن بل باق على سفره الأول إذا كان منقطعا لا إشكاله. لو فرضنا أنه قصد الإقامة في كربلاء عشرة أيام ثم سافر سفرا جديدا وقصد به المعصية سفر ابتدائي قصد به المعصية يتم صلاته او بقي عشرة ايام. واما اذا فرضنا انه لم ينقطع السفر الاول في اثناء السفر الاول بعد تحقق المسافة والحكم عليه بوجوب القصر قصد سفر معصیت، قصد سفر معصیت غایتا محرما، او کان نفس سفر محرما، سافرت بدون اذن الزوج او عبد بدون اذن المولا او غیر ذلك مما تقدم، فهل يحكم عليه في سفره هذا بالتمام او لا يحكم عليه بالتمام؟ فيه اشكاله الذي يظهر من صاحب الجواهر قدس الله نفسه انه عدم الاشكال في التمام، ان هذا يتم صلاته لانه عاصٍ في سفره، ولكن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الانصاري قدس سره استشكل في ذلك. بله واحتمل ان يكون الحكم فيه التمام فيه القصر، وذلك لاجل ان سفر المعصيه لا يقتضي التمام، لا انه يمنع ويكون مقتضي، لا يقتضي القصر، لا انه يكون مقتضيا للتمام. سفر المعصيه الحكم المترتب على السفر وانه يقصر صلاته، هذا الحكم غير ثابت لسفر المعصيه، يعني سفر المعصيه لا يوجب القصر. إذا فرضنا أن المسافر سافر سفر معصية ليس بهذا السفر موضوعا لوجوب القصر، وأما القصر الثابت بسبب آخر يزيله سفر المعصية هذا يحتاج إلى دليل. المفروض أن هذا الشخص قد حكم عليه بالقصر الذي خرج من بلده وسافر ثمانية فراسخ، ما لم ينقطع سفره بقاطعين من قصد إقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن أو التردد ثلاثين يوما، إذا لم ينقطع سفره فهو محكوم بالقصر. ليس السفر للمعصية مقتضيا للتمام، بل التمام بالأدلة الأولية، كل شخص يصلي صلاة تامة والسفر موضوع وموجب للقصر. هذا الذي يوجب القصر سفر المعصيه لا يوجب القصر، وانه يمنع من القصر هذا يحتاج الى دليل، يعني قاطع للقصر القطع يحتاج الى دليل. من خرج من بلده مسافرا وسافر ثمانيه فراسخ ما لم يرجع الى بلده ولم ينقطع سفره بشيء حكمه القصر. القصر طبعا يحتاج التمام، يعني الرجوع الى التمام يحتاج الى موجبين، وليس سفر المعصيه من موجبات الرجوع الى التمام. الذي يستفاد من الروايات ان هذا لا يوجب القصر، فلو فرضنا انه سافر ثمانيه فراسخ وكان سفره هذا باجمعه او بعضه او ببعضه معصيه لا قصره، لأن سفر المعصيه لا يكون سببا للقصر. إذا كان تمام ثمانية فراسخ معصيه أو بعضه كان معصيه كما ذكرنا، وأما إذا فرضنا أن القصر ثبت بسبب آخر غير هذا السبب، لو فرضنا أنه لم يكن مسافرا أيضا كان يقصر، لأنه لم يوجد أحد القواطع من المرور إلى الوطن أو إقامة عشرة أيام أو ثلاثين مسرددا، فلأجل ذلك احتمل أن يكون الحكم والتمام لأجل السفر السابق، فنتكلم فيه إن شاء الله.
جهای مکشوف حتما دو و سه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا سافر سفرا مباحا فحكم عليه بالقتل، ثم بعد ذلك عدل إلى سفر المعصية، فهل حكم هذا هو القتل أو أن حكمه التمام؟ قلنا إن المعروف المشهور أن حكمه التمام، باعتبار أن القتل حكم للمسافر الذي يكون سفره مباحا، وهذا ليس سفره بمباح، فيحكم عليه بإتمام الصلاة. ولكن الشيخ الأنصاري قد نسى الله نفسه، تنزل في المقام، وحاصل ما ذكره على ما بيناه أن هذا السفر وإن لم يكن حكمه القصر ولم يكن مقتضيا للقصر، إلا أنه ثبت القصر بحكم السفر الأول، ولم يرتفع حكم السفر الأول إلا بقاطعين من قصر إقامة 10 أيام أو المرور بالوتان ونحو ذلك. فما دام لم يوجد شيء من القواطع يحكم عليه بالقصر، فالسفر هذا وإن لم يكن مقتضيا للقصر إلا أنه ليس بمانع أيضا، فيحكم بالقصر بمقتضى السفر السابق. والحاصل أن هذا السفر بوجوده كالعدم، فلنفرض أنه لم يكن، كما أن هذا السفر إذا لم يكن أصلا كان محكوما بالقصر بحكم السفر الأول، فهو فعلا هذا سفره المعصية أيضا كذلك. وهذه دقة جميلة كما ذكرناه، إلا أنها لا يتم. والوجه في ذلك أن القصر يدور مدار بقاء موضوعه كما يدور مدار حدوث موضوعه، كما أن القصر ثابت لموضوعه حدوثا ثابت لموضوعه بقاء. فإذا فرضنا أنه خرج عن عنوان المسافر بعد ذلك وإن لم يحصل شيء من القواطع المعروفة من المرور بالوطن أو إقامة 10 أيام أو 30 يوما مترددا، ولكن تبدل العنوان بعنوان آخر، كما لو فرضنا أنه بدل سيره في الطريق فصار مكاريا مثلا، فتبدل شغله إلى شغل كان السفر بقاء أملا له، لا محالة يحكم عليه بوجوب التمام، لأن موضوع القصر هو السفر الذي لا يكون السفر عملا له. أو لو فرضنا أنه أقام في محل على نهو لا يصدق عليه السفر، وإن كان ليس بوطن له، كما إذا قصد البقاء في مكان سنوات عديدة مثلا، فلنفرض 5 سنوات أو 10 سنوات، ويخرج في كل أسبوع مرة واحدة، يعني لا يتحقق منه إقامة 10 أيام، إلا أنه يسكن في هذا البلد سنين متمادية وليس بناؤه على التوتن في ذلك البلد، بعد ذلك يرجو إلى بلده. فلنفرض أنه سافر إلى بلد بغداد مثلا أو الكويت أو بلد آخر، فكان مسافرا بعد ذلك قصد الإقامة هناك سنين، ويخرج إلى الخارج في كل أسبوع مثلا أو في كل 10 أيام أو في كل 5 أيام لشغل من الأشغال، ولكن إقامته في ذلك البلد بحيث لا يستغى عليه عرفا أنه مسافر، لا محالة يحكم عليه بتمام الصلاة، لأن عنوان السفر قد زال. وإن كان لم يمر بوطنه ولم يقصد الإقامة، فبقاء الموضوع معتبر فيه لا محالة، كما في سائر الموضوعات الأحكام. ذكرنا غير مرة أن الحكم الثابت على عنوان بنحو القضية الحقيقية يدور مدار ذلك العنوان حدوثا وبقاء إلا في موارد خاصة، فدل الدليل على أن حدوث الموضوع يكفي في بقاء الحكم ولو بعد زمان موضوعه، هذا يحتاج إلى دليل. مثل الوطن الشرعي لو ثبته الوطن الشرعی کذالک اذا قام فی مکان له ملک ستت اشهر مستمرن مع القصد بعد ذلك يتم الى يوم القيامه ما دام ملكه باقيا ولو فرضنا انه ترك الاقامه في ذلك المحل اذا ثبت في مورد ان حدوث شيء سبب للحكم حدوثا وبقاء ولا يحتاج الى بقاء الموضوع فهو نفس الحدوث كاف مثل المحدود مثلا اذا حد الانسان بحد شرعي المحدود لا يصلح أن يكون إماما للجماعة لا يؤتم به في الصلاة ولو فرزنا بعد ذلك رجل تقي ورع مهذب مع ذلك وجود الحد حدوث الحد كاف في سلب هذا المنصب إلى يوم القيامة ما دام باقيا لا يؤتم به في الصلاة إذا دل دليل على ذلك فيتبع وإلا مقتضى الدليل وكون القضية حقيقية بحسب المتفاهم العرفي أن الحكم يدور مدار موضوعه ما دام الموضوع باقيا يحكم عليه بهذا الحكم وما لم يكن الموضوع باقيا يرتفع الحكم وحيث إن المفروض في المقام أن مطلق السفر ليس بموضوع للقصد بل مقتضى رواية زرارة المعتبرة التي تقدمت إذا سافر الرجل قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سافر إلى صيد أو في معصية الله قيد هذا الموضوع المسافر الذي يقصر قيد بسفر لا يكون معصية وبسفر لا يكون إلى صيد فلا بد أن يكون هذا الموضوع بقيوده باقيا فلو فرضنا أنه ارتفع القيد وتبدل السير في الأثناء إلى سفر السيد سافر ثمانية فراسخ لا بقصد السيد بعد ذلك قصد السيد اللهوي ليس هذا بموضوع للسفر بمقتضى هذه الرواية وغير هذه الرواية لأن الموضوع والمسافر الذي لا يكون سفره إلى سيدين والمسافر الذي لا يكون سفره معصية لله أو إلى غاية محرمة الغاية معصية فتبدل الموضوع المقيد موضوع لم يكن مطلق المسافر بل كان المسافر الذي يكون باقيا على سفره ولا يكون السفر شغلا له ولا يكون سفره معصية أو إلى معصية أو إلى سيد هذه القيود مأخوذة في الموضوع بمقتضى رواية زرارة وغير رواية زرارة فإذا كان الأمر كذلك فالسفر الأول الذي كان موجبا للقصد لا يكفي في حدوث في بقاء الحكم فإن الحكم لم يكن دائرا مدار السفر المطلق بل دائرا مدار السفر الخاص وهذا الموضوع قد ارتفع فإذا ارتفع يتبدل الحكم فلو فرضنا أنه بقاء كان طالبا لسيد وسفره إلى سيد مقتضى الروايات أنه جاء يتم صلاته لأن المسافر إنما يحكم عليه بالقصر فيما إذا لم يكن سفره إلى سيد وهذا مسافر سفره إلى سيد وكذلك المعصية أو المكاري أو فرضنا أنه في أثناء الطريق جعل السفر أملا له فكان ملاها أو سائقا أو مكاريا أو غير ذلك من العناوين التي توجب أن يكون السفر أملا له فالموضوع لا بد أن يكون باقيا بتمام قيوده وحيث إنه غير باقي فيرتفع القصر ويحكم عليه بوجوب التمام بمقتضى هذه الروايات والروايات العامة أن كل مكلفين مكلف بأن يسلي 17 ركعة في كل يومين إلا ما خرج في الدليل فالظاهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لا يتم والصحيح ما ذهب إليه المشهور من تبدل الحكم من القصر إلى التمام يبقى الكلام في أنه إذا عدل من سفره المباح إلى سفر المعصية أو من سفره إلى غير السيد إلى السيد او جعل السفر عملا له كما ذكرنا صار ملاها بله او سائقا او غیر ذلك فهل يحكم عليه بوجوب التمام بمجرد قصده او لابد من ان يشتغل بالعمل في الخارج يعني لابد ان يسافر فلو فرضنا انه وصل بلدة كربلا مثلا وكان قاصدا لامر مباح او راجح ثم بعد ذلك قصد امرا محرما ان يسافر الى بلد اخر لغاية محرمة لكن بعد لم يخرج من كربلا وهو في كربلا فهل يتم صلاته او انه يقصر في صلاته الظاهر انه يقصر في صلاته لان موضوع التمام المسافر الذي يكون سفره معصية وهذا بعد لم يتلبس بالسفر وانما قصد سفر المعصية قصد سفر المعصية لا أثر له الذي يكون موضوعا للتمام إنما هو السفر الخارجي إذا سافر وكان سفره إلى معصيتين أو إلى سيدين أو كان السفر بنفسه معصيتان أو شغلا لا فيتم صلاته بعدما لم يشتغل بالسفر ولم يتحقق منه سفر والمفروض أنه مسافر بسفر مباح إلى الآن كان سفره مباحا ولم يحدث شيء من القواطع من قصد الإقامة وغير ذلك فيحكم عليه بالقصد فهذا الذي ذكرناه من التبدل إنما هو فيما إذا شرع في السير يعني تم السير الأول وشرع في السير الثاني السير الأول كان مباحا فقصر الصلاة فيه السير الثاني محرم أو إلى سيد فيتم صلاته فيه فما ذكرناه إنما هو فيما إذا شرع في السير الثاني وأما ما لم يشرع وهو بعد في هذا المحل مجرد القصد لا أثر له في الانقلاب لا ينقلب بل هو باق على حاله ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا صلى قصرا وعدل في أثناء المسافة إلى المعصية سافر مقدارا دون المسافة ثم عدل صلى قصرا فرضنا كان سفره سفرا مباحا قاصدا لسفر مباح ثم عدل إلى المعصية فحكمه التمام فيما بعد فهل يعيد ما صلاه قصرا إذا لم يكن مسافة المقدار الذي مزا وخرجا ليس بمسافة فهل يعيد الصلوات التي صلاها قصرا أو أنه لا يعيد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعيد نزيل المسألة السابقة التي تقدمت خرج بقصد السفر ولكن بعد ذلك بدا له فلم يسافر وقد صلى صلاة القصر مثل أنه خرج إلى الحلة فلما وصل الكوفة قصر في صلاته ثم بعد ذلك ندم ورجع تقدم الكلام في هذه المسألة واختار قدس الله نفسه أنه لا يعيد صلاته هذه المسألة أيضا أتفها على تلك المسألة إذا كان قاصدا لسفر مباح وصلى قصرا ثم بعد ذلك ارتفع الحكم بالقصد لأنه قصد المعصية في بقية سفره وما مزا ليس بمسافته نفرض أنه مقدار فرسخين أو فرسخين أو ثلاثة أو أربعة مثلا بل على كل حال ليست بمسافة فهينئذين حكم قدس الله نفسه بعدم العادة البجه في ذلك إن كان ما تقدم من أن الموضوع للقصد إنما هو قصد المسافة لا واقع المسافة إن كان المدرك وهذا دليله كما أن هذا ثابت في قصد الإقامة إقامة عشرة أيام على ما سيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى لو فرضنا أنه ورد بلدا وقصد الإقامة فيه فحكمه التمام واقعا فلو صلى صلاة تامة لا يعيد هذه الصلاة ولو فرضنا أنه بعد ذلك لم يقم في هذا البلد إلا ساعة أو ساعتين أو أكثر هنا نثبته بالدليل أن الموضوع للحكم التمام والعلم والعزم لا واقع الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، واقع الإقامة ليس له دخل في الحكم، وإنما الدخيل في الحكم هو البناء والعزم والعلم على اختلاف الروايات في التعبير. إذا عزم على المقام عشرة أيام العزم هو الموضوع، فيصلي تماما ولو فرضنا أنه في الخارج لم يبقى عشرة أيام، نفرض أنه خرج من البلد لأمر حادث طارئ أو أخرجوه من البلد أو مات، نفرض أنه مات بقي يوما فمات فلم يبقى عشرة أيام، لا عبرة ببقاء عشرة أيام، وإنما العبرة بالعزم في المقام. لم يثبت هذا بل ثبت خلافه، لأن الروايات قد دلت على أنه لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو في أقل من بريدين ذاهبا وجائيا، والروايات كانت متزافرة ولعلها متواترة إجمالا على ما تقدم. الموضوع البريدان واقعا لا البريدان تخيلا واعتقادا، أو بريد ذاهبا وجائيا، فإذا فرضنا أن هذا الموضوع لم يتحقق ينكشف أن ما أتى به لم يكن مأمورا به، فما ثبت في باب قصد الإقامة من أن الموضوع هو نفس القصد، ولذا فقها أيضا يعبرون بقصد الإقامة لا يعبرون بالإقامة، إذا قصد الإقامة في بلده. فهذا لم يثبت بشيء من الدليل. غاية الأمر أثبتنا بموثقة عمار أن سفر بريدين بنفسه أيضا وبإطلاقه ليس بموضوع للحكم، بل لا بد أن يكون مقصودا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. فعلى كل حال سير ثمانية فراسخ مما لا بد منه، ولكن يسير من منزله بقرينة السؤال يعني يكون قاصدا للسير، فلا يكفي أنه سافر خمسة فراسخ ثم بدا له فسافر خمسة أخرى، هذا لا يفيد. فاعتبرنا القصد أيضا، فالأمران كل منهما معتبر في موضوع القصد، قصر السير ثمانية فراسخ وأن يكون هذا السير مقصودا. فلا يتم هذا أن القصد هو تمام الموضوع. وإن كان المبنى ما رواه زرارة في ذلك الباب على ما تقدم، روا زرارة أنه سأل الإمام عليه السلام أن رجل خرج لأجل السفر، مزمون الرواية، فسلى قصرا ثم لم يتهيأ له الخروج والسفر، فرجع فحكم عليه السلام بعدم العادة. إن كان المدرك هو هذه الرواية مضافا إلى أنها معارضة بما تقدم، وقلنا إن الرماية لا يمكن العمل بها من جهة المعارضة وتسقط، تقدم الكلام فيه. لو فرضنا أنه لم يكن لها معارض وقلنا بالإجزاء في تلك المسألة، فالتعدي يحتاج إلى دليل، التعدي من مورده، مورد الرماية أنه قصد السفر وبعد ذلك بدا له لمانع من الموانع فرجع، نتعدى منه إلى كل مورد، منها موردنا ما إذا كان قاصدا لسفر المباح ثم بعد ذلك عدل إلى السفر المحرم نحكم بصحة الصلاة، يحتاج التعدي إلى دليل. لو عملنا بسيئة زرارة في مورده، إذا لم نعمل خب واجهون. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الحاجة إلى الإعادة في محل الكلام لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو وجوب الإعادة ويعيد صلاته، لأن السفر بعد قصد المعصية سقط عن موضوعيته للقصد، وما تقدم لم يكن موضوعا. ثم ذكر قدس الله نفسه عكس ذلك، من أنه خرج من بلده قاصدا إلى معصيتين ثم بعد ذلك بدال وتاب مثلا، فقصد أمرا مباحا لم يقصد المعصية، ندم على ما قصد، فهينئذ ما مزا يسقط لا محالة، لأنه سفر معصيتين خرج بعنوان المعصية ولا يكون جزءا للموضوع. فالباقی این کان بنفسه مسافتن او بزمیمت الرجوع کان مسافتن حتی رجوعه فی هذا المقدار الذي ذهب الى المعصیه الا کلام قد تقدم فی ان الرجوع یحکم علیه بلی یعنی یکون جزءا من المسافه او لا یکون او یفصل بین التوبه و غیر التوبه على الكلام فإذا كان ما بقي بنفسه مسافة أو بزميمة الرجوع مسافة يحكم عليه بالقصر وإلا فيتم صلاته وهل يعتبر في فرض الزميمة أن يكون الذهاب أربعة والرجوع أربعة أو يكفي مطلق التلفيق كلام تقدم ولا حاجة إلى الإعادة فالملخص أن ما تقدم يسقط ولا يزم السفر الذي كان لأجل المعصية فيكأنه الآن يتحرك من بلده فيفرز سفر جديد فإن كان بمقدار المسافة ذهابا فقط أو رجوعا فقط مع وجدان الشرائط يحكم عليه بالقصر وإلا فيحكم بالتمام.
السلام عليكم.
من سفارش میکنم اینا رو تقدیم سفارش میکنم آقای فیاضی یکی سفارش دیگه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا قصد المعصية في سفره ثم بعد ذلك عدل عن المعصية إلى الطاعة فكان سفره لغاية مباحة أو راجحة. فيما إذا فرضنا أن المسافة الباقية مسافة شرعية ولو بزميمة الرجوع على تفصيل تقدم في شرائط الرجوع فلا أشكال في المسألة في أنه يقصر في صلاته حيث أن السفر سفر ساعته ولكن كما ذكرنا أن التقصير يحتاج إلى السير خارجه فبمجرد النية لا يحكم عليه بالتقصير وإنما يحتاج إلى سير خارجي وإلى حركة خارجية فمتى ما شرع في السفر يحكم عليه بالقصر فإن السفر سفر طاعة ولو كان ما تقدمه سفر معصية إنما الإشكال فيما إذا لم يكن الباقي بنفسه مسافة ولو بزميمة الرجوع ولكن كان المجموع مما تقدم من سفر المعصية وما بقي المجموع مسافة فلنفرض أنه قصد ثمانية فراسخ فسافر خمسة فراسخ بقصد المعصية ثم بعد ذلك ندم ورجع عن قصده فقصد غاية المباحة أو راجحة والباقي ثلاثة فراسخ ولكنه بزم ما تقدم ثمانية فراسخ فهل يقصر في هذه الثلاثة الباقية أو أنه يحكم عليه بالتمام أو يجمع بين القصر والتمام؟ اختار الماتن قدس الله نفسه القصر واحتاط استحبابا بالجمع بين القصر والتمام ولكن الظاهر أنه يتم صلاته فإنما ذكره قدس الله نفسه مبني على ما أشار إليه في المثل من أن سفر المعصية لا يخرج عن كونه سفرا، لا يخرج عن موضوع السفر، وإنما يخرج عن حكم السفر فهو القصر، فهذا سفر يحكم فيه بالتمام، فليس حاله حال المرور بالوطن أو قصد إقامة 10 أيام، بناء على أن إقامة 10 أيام أيضا قاطعة للسفر ولو تنزيلا، لقوله عليه السلام المقيم 10 بمكة بمنزلة أهلها مثلا على ما تقدم. فكيف ما كان فلا شك في أن السفر المعصية لم يخرج عن عنوان السفر، بل هو سفر، ولكن سفر لا يحكم معه بالقصر، فالتخصيص حكمي، يعني خصص وجوب القصر والحكم بالتقصير بغير سفر المعصية. فإذا كان هذا تخصيصا والموضوع باقي يدور الحكم دار موضوعه، هذا سفر ما دام عاصيا يتم، وإذا رجع عن عصيانه إلى الطاعة ينقلب الحكم، هذا سفر والمفروض أنه 8 فراسخ فيقصر في صلاته. ولأجل ذلك اختار القصر محتاط بالجنب. ولكن تقدم في غير مورد المباحث الأصولية والفقهية أن كل تخصيص لا بد أن يرجع إلى تقييد الموضوع، ولا سيما في المقصات المتصلة، تكلمنا في هذا في بحث الشبهات المصداقية في بحث العموم والخصوص. فإن الإهمال في الواقع أمر مستحيل، لا يمكن الإهمال في مقام الثبوت، يعني أن الحاكم يكون موضوع حكمه مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، أمر غير معقول، فلا بد من الإطلاق أو التقييد، والتخصيص مع الإطلاق لا يجتمع يتنافيان، فلا بد أن يكون تقييدا، فالتخصيص يلازم تقييد الموضوع إلى محالة. فإذا فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام كل عالم إلا من يرتكب معصية مثلا أو كبيرة، مفهوم العالم الذي يحكم عليه باعتبار أنه مرآة للمصادق يحكم عليه طبيعة العالم بوجوب إكرامه، ولكن هذه الطبيعة لا يمكن فيها الإهمال ولا يمكن فيه الإطلاق بالنسبة إلى مرتكب المعصية وغير مرتكب المعصية. المفروض أن مرتكب المعصية لا يجب إكرامه أو لا يجوز إكرامه، فتمعن يتقيد العالم بغير ذلك، يكون موضوع وجوب الإكرام العالم الذي لا يرتكب كبيرة أو لا يرتكب معصية، وهذا في المخصص المتصل واضح، وكذلك في المخصص المنفصل على ما تقدم في محله، يعني هذا مما لا بد منه الإطلاق أو التقييد، فإن الإهمال في الواقع غير ممكن، وفي التخصيص المتصل واضح أنه قرينة في الكلام أن المولى لا يريد العموم إذا قال أكرم كل عالمين إلا من يرتكب معصية، قرينة على أن المراد بالعالم غير ذلك، العالم الذي لا يرتكب معصية. ومقامنا يعني محل البحث المخصص متصل، فإن كان بالنسبة إلى بعض العمومات منفصلا كرواية زرارة المتقدمة المعتبرة قال من سافر قصر وأفتر إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله، فهذا تخصيص متصل دل على أن موضوع السفر الذي هو محكوم بالإفطار والقصر كل من يكون مسافرا لكن مقيدا بأن لا يكون السفر معصية أو إلى غاية المعصية، فالتقييد الموضوعي مما لا بد منه في كل مخصص منفصل أو متصل، والتقييد في المتصل أزهر. فعلى ذلك فلیس کل مسافرین محکومن بالقص بل مسافرون لا یکون سفره معصیتن فسفر المعصیت خارجون عن الموضوع لا انه خارجون عن الموضوع ای موضوع السفر بل خارجون عن موضوع التقصیر موضوع التقصیر السفر الذي لا یکون معصیتن اذن المقدار المتقدم على الندم خارجون والباقي ليس بسفر شرعي المفروض له ثلاثة فراسخ أو أقل أو أكثر على أيها ليس بمسافة فلا يحكم عليه بالقصر بل لا بد فيه من التمام ولو تنزلنا عن ذلك كما ادعاه بعض الأكابر في المخصصات المنفصلة وادعى أن التخصيص لا يلازم تقييد الموضوع بل الموضوع باق على حال على اطلاقه لو فرضنا ان هذا صحيح وليس بصحيح جزما على ما ذكرناه فان الاهمال غير معقول والاطلاق مناقض للتخصيص لو سلمنا هذا يكفينا في المقام ما تقدم من الروايات وقلنا ان هذه كبرى كليه يترتب عليها عدة من الفروع على ما يجي هكذا ذكرنا سابقا قوله في سؤاله عن الإمام عليه السلام في كم التقصير قال عليه السلام لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا قلنا المستفاد من هذه الروايات وهي عدة روايات أن حدوث التقصير لا يكون إلا بذلك في كم التقصير قال عليه السلام لا يكون التقصير إلا بكذا فكل من كان محكوما بالتمام لا يحدث في حقه التقصير إلا في ثمانية فراسخ إما امتدادية أو ملفقة والمقام داخل في صغرى تلك الكبرى بعدما فرضنا أن هذا الرجل حال معصيته كان محكوما بالتمام على الفرض فهينما بدا له وبنى أن يكون سفره سفر طاعة وسفر حق وندم بل عما قصده حينئذ يشمل قوله عليه السلام لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فحدوث التقصير بعد الحكم بالتمام لا يكون إلا بسفر ثمانية فراسخ إما امتدادية أو تلفيقية والظاهر أن المسألة مما تسالم عليها الفقهاء يعني ما ذكره قدس الله نفسه شاذ وإلا فلا خلاف على الظاهر في أن من كان قاصدا للمعصية إذا لم يكن الباقي مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية يحكم عليه بالتمام نعم هنا كلام تقدم فهو أن الرجوع هل يلحق بله يعني هل يكون الرجوع سفر ساعة أو يكون الرجوع ملحقا بالذهاب بحث آخر فلو فرضنا أنه ذهب أربعة فراسخ ذهب أربعة فراسخ بله والباقي مثلا أيضا أربعة فراسخ ولكن يرجع من طريق إلى هنا لا يكون أربعة فراسخ فلنفرز فرسخين فيحتاج في المسافة التلفيقية إلى زم الرجوع من المكان الذي قصد فيه المعصية فهل رجوعه يكون محكوما فيه بسفر الطاعة باعتبار أنه رجوع ليس بمعصيتين أو يكون ملحقا بالذهاب بحث آخر تقدم الكلام فيه فكيفما كان لا بد في الرجوع إلى القصر بعد الحكم بالتمام لا بد من تحقق المسافة إما امتدادية أو تلفيقية ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قصد المعصية أثناء سفره فرزنا خرج من بلده وهو قاصد للطاعة سفره سفر حقه في أثناء سفر قصد معصية فانقلب الحكم حكمه كان التقصير فانقلب إلى التمام تقصير واقعا أو ظاهرا على كلام تقدم ثم قصد المعشية فذهب مقدارا فرسخا أو فرسخين أو أكثر، ثم رجع إلى الساعة إذا ندم. فإذا فرزنا أن الباقي مسافة ولو بزميمة الرجوع لا أشكال فيه، أين المسألة السابقة؟ وأما إذا فرزنا أنه ليس بمسافة إلا بزميمة ما تقدمه من سفر الطاعة حينما شرع في السفر، ففرزنا أنه سافر فرسخين مثلا، ثم بعد ذلك قصد المعصية فرسخين، ثم بعد ذلك قصد الطاعة ستة فراسخ مثلا، فتكون هذه الستة بزميمة فرسخين قبل المعصية تكون مسافة، فهل ينزم الباقي إلى ما تقدم من سفر الطاعة ويستثنى المتخلل في البيت، أو أن هذا لا ينزم إليه؟ الظاهر عدم الانزمام، وإن ذهب إلى الانزمام جماعة ونسب إلى المشهور أيضا عدم الانزمام. والوجه في ذلك أحد أمرين على ما تقدم، أحدهما موثقة أمار المتقدمة لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، ظاهره الاتصال أن يمزي من بلد يسافر يسير، لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. ذكرنا أن الظاهر من هذه الموثقة أنه من أول السفر لابد أن تكون الثمانية مقصودة ومتصلة، الانفصال لا يكون موضوعا للعقد فلا يكون مسافرا. والثاني ما ذكرناه من هذه الكبرى الآن وتقدم، أن من كان وظيفته الإتمام الرجوع إلى القصد لا يكون إلا في بريدين، بعد الحكم بالتمام لابد من أن يكون قاصدا لبريدين، إما ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا. فبمقتضى هذه الكبرى وموثقة عمار لا يحكم عليه بالقصد بل يجب عليه التمام، وهكذا في كل موردين. ويأتي لذلك نظائر فيما بعد، أنه إذا انقطع السفر وحكم عليه بالتمام بوجه من الوجوه، الرجوع إلى القصر بعد ذلك لا يكون إلا بمسافة جديدة، ولا يلحق الباقي بالمتقدم، لأنه خلاف موثقة عمار وهذه الروايات التي دلت أن التقصير لا يكون في أقل من ذلك.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم أن الغاية من السفر محرمة أو غير محرمة فلا إشكال، وإذا شك في ذلك فاحتمل أنه أن الغاية محرمة فإذا شك في ذلك فلم يعلم أن الغاية محرمة أو محللة، فإن كانت الشبهة حكمية فالمرجع فيها الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، وإذا كانت الشبهة موضوعية فلا إشكال في الرجوع إلى أصالة الحيل، فإن أصالة الحيل لا خلاف في جريانها في الشبهات الموضوعية، ولم يخالف فيها حتى الأخباريين، القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية وأما الشبهة الموضوعية فلا شك في أنه مورد للبراءة ومحكوم بالإباحة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لا شهلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. نعم، إذا فرزنا أن هنا أصلا حاكما على أصالة الهل كما إذا كان جواز التصرف مشروطا بشيء وجودي وشك في ذلك الشيء فالأصل هنا يقتضي الحرمة فيكون محكوما بالحرمة ظاهرا، مثل التصرف في أموال الغير مثلا لا يعلم أنه يرضى بالتصرف في ماله أو لا يرضى بذلك، فالأصل يقتضي الحرمة لأصالة عدم الإذن، فإن الإذن أمر حادث عليكم السلام ورحمة الله، فإن الإذن أمر حادث يعني الرضا أمر حادث، فإذا شك فيه فالأصل عدمه، أو كان الشيء بنفسه مسبوقا بالحرمة فكان حراما فشككنا في تبدله بذلك، مثل الأسير مثلا كان مغليا فشككنا في أنه هل ذهب ثلثا أو لم يذهب، مقتضى الاستصحاب أنه باق على الحرمة، وكيف ما كان فالأصل هو الحل إلا إذا كان هنا أصل يكون حاكما عليه فيثبت الحرمة. إذا كانت الغاية مشتركة فتارة تكون الغاية محرمة مستقلة وتكون الغاية المباحة تابعة، مثل أنه قصد السفر إلى بلد لارتكاب محرم وفي ضمنه قصد صلة رحم له في ذلك البلد، إلا أن الداعي إلى هذا السفر هو المحرم فقط وليس للآخر دعوة، وإنما هو أمر تابع نظير ما يتفق بل من يعني كسائر الأفعال المباحة التي تقع في الطريق. طبعا إذا سافر يتغدى في ذلك البلد أيضا، يتعشى، ينام مثلا، أو يمشي في الأزقة وينظر إلى الإمارات مثلا، ولكن شيئا من ذلك لم يدعه إلى هذا السفر، وإنما الداعي إلى سفره هو المحرم فقط وغيره من الدواعي تابعة له ولا أثر لها في التحريك وفي الخروج من بلده. هذا مما لا إشكال فيه أنه يتم صلاته لأن سفره باطل وليس بمسير حق. وأما إذا فرضنا أن الأمر قد انعكس فكانت الغاية غاية محللة والغاية والمحرم تابع له، أو أنهما اشتركا في الدعوة بحيث كان لكل منهما دخل في الخروج من بلده، فانتهى الخروج إليهما معا إلى المجموع، ولو فرضنا أن كل واحد منهما في نفسه قابل للدعوة، إلا أنه بالفعل الداعي له إلى السفر والخروج هما معا في عرض واحد، فهل يحكم بالقصر في كلتا الصورتين أو بالتمام في كلتا الصورتين أو في المسألة تفصيل؟ احتاج قدس الله نفسه في هذه المسألة، والظاهر أنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة. فإذا فرضنا أن الغاية محللة والمحرم تابع له فليس المحرك له والعلة للخروج والأمر الحلال والأمر المحرم على الفرض، وإنما دعاه إلى سفره وإلى خروجه التجارة مثلا، لكن من باب الاتفاق البلد بلد فجور وبلد فسق مثلا والأسباب متهيئة، فهو قاصد أنه إذا دخل ذلك البلد يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، إلا أن الداعي له في سفره هذا ليس هو المحرم، بما أن هذا فعل اختياري له أن يفعل وله أن لا يفعل، فحاله حال سائر المحرمات التي يستر منها في الطريق من دون أن يكون للسفر يعني لها دخل في السفر. طبعا بله يجرب في طريقه نفروز، أو أنه سيء الخلق يتعارك مع إخوانه فيسبهم مثلا، أو ربما ينتهي الأمر إلى المزاربة مثلا بله بین التشاجر و الضرب و الکسر و الجرح و غیر ذلك الا ان شیئا من ذلك کما یتبقى هذا فی الاسفار البعیده بالنسبت الى بعض الناس ولكن امر اتفاقی یسکر منهم فی الطریق و لیس هذا هو الغایه و این کان یقع فی الخارج اتفاقا ما یکون تابعا للمحرم یکون حاله حال هذه الافعال الموضوع فی الروایات احد و امرین اما ان یکون السفر بنفسه معصیتا الا ان یکون رجلا سافر الى سید او فی معصیت الله هذا احد العناوین و العنوان الثانی ان یکون سفره الى غایة محرمه کسعایة مؤمنین او الازرار على قوم من المسلمین او رسولا لمن یعصی الله تعالی هذه العناوین الغایات المحرمه التي تكون هي الداعية الى السفر و اما اذا فرضنا ان المحرم لم يدعه الى السفر و انما سفره لامر مباح محلل كتجارة و غیر تجارة ولكن بل بالاتفاق من باب سوء الاختيار يختار ارتكاب محرم في ذلك البلد لا يدخل هذا في موضوع الاحكام ولو شككنا في ذلك فرضنا انه لم يظهر لنا الدليل المخصص دليل منفصل يقتصر على القدر المتيقن ما يكون المحرم داعيا الى السفر و اما التابع اذا كان الدليل يعني الدليل المخصص مجملا المرجع فيه اطلاقات السفر انه يقصر في صلاته و اما اذا فرضنا انه اذا فرضنا الاشتراك بين الحلال والحرام بحيث كان كل منهما جزءا للعله وجزءا للداعي الغايه مركبه من الحلال والحرام مجموع هذين الامرين دعاه الى هذا السفر سواء كان كل واحد منهما مستقلا في الدعوه لو كان وحده ام لم يكن كذلك بالفعل الداعي هما معا لو سئل انه لماذا يسافر فيجيب لهذين الامرين لمجموع هذين الامرين الظاهر في مثل ذلك أن يتم صلاته والوجه في ذلك أن الغاية وإن لم تكن محرمة حيث إنه مركب من الحرام وغير الحرام كما أنه ليست بمحللة لا يستغى على الغاية أنها غاية محرمة لأن جزء الغاية هو الحلال ولا يستغى عليها أنها محللة لأن جزء الحرام فالغاية مركبة من الحلال والحرام لا يستغى عليها الحرام المحض ولا يستغى عليها الحلال المحض إلا أن موثقة عبيد بن زرارة يظهر منها أنه لا بد أن يكون حلالا محضا الغاية إذا لم تكن الغاية حلالا محضا ليس في هذا السفر تقصير يعني لو كنا نحن ولم تكن هذه الموثقة لعله اخترنا بل التقصير باعتبار أن المستفاد من الروايات أن تكون الغاية محرمة ولا يستق في المقام أن الغاية محرمة بل مركب من المحرم وغير المحرم إلا أن موثقة عبيد أدلت على أنه يعتبر في التقصير أن تكون الغاية محللة وحلالا فإذا لم يصدق هذا العنوان ولم تكن الغاية حلالا يحكم فيه بالتمام وذلك لقوله عليه السلام لأنه ليس بمسير حقين فالعبرة على هذا العنوان كل ما صدق أن هذا المسير ليس بمسير حقين في السفر إلى السيد حكم سلام الله عليه بالتمام باعتبار أن هذا السير ليس بمسيرة حقين فكل ما صدق بعموم العلة كل ما صدق أن هذا السير ليس بمسيرة حقين يحكم فيه بالتمام معلوم أن المجموع من الحلال والحرام ليس بحقين فالسفر لهذا المجموع ليس بسفر حق وبمسيرة حق، فيحكم فيه بالتمام، فيفرق بين هذين الأمرين، بين ما إذا كان المحرم تابعا وما إذا كان دخيلا في السفر جزءا. إذا كان تابعا لا اعتبار بذلك على إبراء بهلية السفر، والسفر سفر حق، وإن كان يرتكب باختياره أمرا محرما. وأما إذا كان دخيلا في السفر ولو على نحو جزئية كان جزءا من العلة، لا يكون السفر سفر حق فيحكم فيه بالتمام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في التمام في سفر المعصية، هل هو بواقع الحرمة أو بالحرمة الاعتقادية أو الظاهرية. فإذا فرضنا أنه اعتقد أنه حرام أو قامت أمارة عنده على الحرمة أو كان مقتضى الأصل الحرمة وكان في الواقع حلالا، هل يتم صلاته أو يقصر؟ يعني حينما اعتقد الحرمة أتمه، أو بمقتضى الأصل أتم صلاته وبعد ذلك انكشف أنه كان حلالا، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو القضاء في خارج الوقت مثلا؟ وبالعكس، لو فرضنا أنه كان معتقدا للهلية باعتقاد جزمي أو بأصل أمارة انكشف بعد ذلك أنه كان محرما، قصد قتل رجل باعتقاد أنه مهدور الدم أو أنه قاتل أبيه، هكذا تخيل، أو قامت البينة عنده فقصد قتله وخرج لقتله ثم علم أنه لم يكن قاتل أبيه أو لم يكن مهدور الدم فكان في الواقع محرما، وإن كان هو يعتقد جواز هذا القتل، جواز هذا الأمر. ذكر قدس الله نفسه في المسألة وجهين، أن تكون العبرة بالواقع أو تكون العبرة بالظاهر، يعني بالأهم من الاعتقاد والحكم الظاهري. معلوم أنه إذا كان في الواقع الغاية محرمة وكان في الظاهر أيضا محرمة حكمه واضح. إذا فرضنا أنه في الواقع حلال وفي الظاهر أيضا حلال، لا إشكال بذلك. إنما الكلام في الفرضين الآخرين، إذا كان في الواقع حراما وفي الظاهر حلالا، أو بعكس ذلك كان في الظاهر حراما وفي الواقع حلالا، العبرة بأي منهما أو بكل منهما، يعني يكفي في تمامية الصلاة الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية. إذا كان هذا سفر محرم سفرا لغاية محرمة فيتم الصلاة بلا فرق بين أن تكون الحرمة واقعية وأن تكون الحرمة ظاهرية، أو أن هنا وجها آخر وهو أن تكون العبرة بالتمام بالحرمة الواقعية والظاهرية معا، يعني أن يكون حراما واقعا وأن يكون حراما ظاهرا، يعني منجزا، معبر عنه بالحرام المنجز، إما بأمارة أو باعتقاد أو بأصل من الأصول، حتى أصالة الاحتياط كما في الشبهات الحكمية مثلا، كان الاحتياط واجبا فارتكب وانكشف في الواقع أنه كان حراما. الظاهر أن الاحتمال الأخير هو الصحيح، يعني يعتبر في التمام في الحكم بأن العاصي في سفره يتم صلاته يعتبر أن يكون حراما واقعا بأن تكون هذه الحرمة منجزة. فإن قوله عليه السلام سافر إلى سيدين أو في معصية الله يعتبر أن يكون الأمل والسفر معصية، ولا تتحقق المعصية إلا بذلك، أن تكون هنا حرمة واقعية وأن تكون الحرمة منجزة، وإلا فالارتكاب ليس بمعصية، لم يعص الله سبحانه. وإن ارتكب المحرم الواقعي، لو فرضنا أن هذا السفر كان محرما في علم الله تبارك وتعالى ينطبق عليه المانع إلقاء النفس في التهلكة مثلا، كان سفره هذا محرما ولكن هو لم يكن عالما بذلك. لا يكون هذا السفر معصية لله سبحانه، لم يعص الله سبحانه. ولو فرضنا انه كان محرما في الواقع، وكذلك بقية يعني ما اذا كانت الغاية محرمة، ولو كان في علم الله هذا السفر سفر والغاية محرمة، كما في موارد الشبهات الموضوعية مثلا التي جرى الأكل لإباحتها وأثبت إباحتها أو كانه معتقدا بالإباحة وكان في الواقع حراما. أيضا لا يتم صلاة الحكم فيه والقصر، لأن الحرمة غير من الجزاء. والمستفاد من موثقة عبيد بن زرارة من التعليل أنه ليس بمسيرة حقين. كيف لا يكون هذا مسيرة حق وقد أباه الشارع هذا السفر؟ المفروض كذلك أنه رخص الشارع فيه، كيف لا تكون هذا السفر سفر معصيتين؟ فالحرمة الواقعية إذا فرضنا أنها غير من الجزاء وكان موردا لأصل من الأصول العملية أو كان موردا لعلم المكلف واعتقاده ولكن خلاف مخالف للواقع، هذا السفر سفر حق ومسيرة حق، حيث إنه سفر رخص المكلف فيه من قبل الشارع، فلا يصدق عليه أنه ليس بمسيرة حق، بل هذا مسيرة حق فيقصر صلاته فيه. فإذا فرضنا أن الفعل في الواقع حرام ولكن لم يتنجس، سواء فرز هذا في نفس السفر أو فرز في غاية السفر، لا يكون هذا السفر محكوما بالتمام. وإن كان في الواقع سفره سفر إلى المحرم، لأن هذا السفر سفر حق، سفر رخص الشارع فيه في ذلك، فيكون محكوما بالقصر بمقتضى إطلاقات السفر. يقع الكلام في عكس ذلك، لو فرضنا أنه في الواقع مباح وكان هذا يعتقد أنه محرم، أو أن أصلا من الأصول العملية أو الأمانة قامت على حرمته ومع ذلك هذا ارتكبه، ولكن انكشف أنه كان في الواقع حلالا، الاعتقاد والبينة أو الأكل كان مخالفا للواقع، هل يتم صلاته؟ يعني هل هو محكوم بتمامية الصلاة في هذا الفرد أو يقصر؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
يا الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فيما إذا كان الواقع مخالفا للظاهر فكانت الغاية في الواقع محرمة وفي الظاهر حلالا، أو بالعكس كان في الواقع حلالا ففي الظاهر محرما، لأصل أو قيام بينة أو اعتقاد وجداني، فهل العبرة بالواقع أو بالظاهر؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه وجهين، وذكرنا أن الأوج وجه ثالث غير الوجهين، وهو أن تكون العبرة في إتمام الصلاة بالحرمة الواقعية المنجزة، فلو فرضنا أنه في الواقع حرام وتنجزت هذه الحرمة فيحكم بإتمام الصلاة، وإلا فلا، فلو فرضنا أنه في الواقع حرام ولكن المسافر معذور لا يعلم بالحرمة والحرمة غير منجزة لأصل أو غفلة أو اعتقاد خلاف أو قيام بينة أو من جهة اليد وغير ذلك مما يوجب الحلية في الظاهر. وكذلك إذا فرضنا العكس كان في الواقع حلالا ولكنه يعتقد حرمته أو قامت البينة على حرمته أو أن الحرمة مقتضى أصل من الأصول العملية، في جميع ذلك يحكم بتقصير الصلاة. والوجه في ذلك أما بالنسبة إلى نفس السفر فإن المأخوذ في الرواية أن يكون السفر معصية، قال عليه السلام إلا أن يكون رجلا سافر إلى صيد أو في معصية الله، فلا بد من اتصاف السفر بأنه معصية الله، ولا يكون هذا الاتصاف إلا بالحرمة الواقعية المنجزة، فلو فرزنا أنه ليس بحرام واقعا، كما إذا اعتقد أن والده نهاه عن السفر فسافر فانكشف أنه لم يكن نهيا وكان خيالا ليس هنا معصية إذ لا واقع، أو إذا فرزنا أنه في الواقع حرام وهو غير عالم به أيضا ليس بمعصية، المعصية العصيان إنما يكون في الحرام المنجز، فإذا لم تكن الحرمة منجزة فلا عصيان. وأما بالنسبة إلى الغاية إذا فرضنا أنه قصد غاية والغاية محرمة واقعا ولكنه لا يدري، كما إذا عزمه أحد على أن يتغدى أو يتعشى عنده ليأكل طعاما عنده والطعام قسم وهذا السافر لأجل أكل ذلك الطعام، أو لأن يتزوج بامرأة وفي الواقع التزويج بهذه المرأة محرم للرضاء أو لغير الرضاء، أو لأن المرأة ذات مال مثلا ونحو ذلك وهذا لا يدري به، فسافر لأجل هذه الغاية التي هي محرمة واقعا ولكنه جاهل به أو معتقد بالخلاف، ففي مثل ذلك لا يحكم بإتمام الصلاة، فإن الغاية وإن كانت محرمة واقعا لكن السفر ليس بل يعني الموضوع في الحكم أن لا يكون مسيرة حق، وهذا مسيرة حق بعدما فرضنا أنه مرخص فيه من قبل الشارع ولا نهي من قبل الشارع بل هو مرخص فيه، أو لو فرضنا موردا لم يكن فيه ترخيص شرعي للقطع بالجواز معتقد بالجواز، الواقع غير منجز فهو معذور في عمله هذا مرخص فيه عقلا، فليس هذا السفر منافيا لما أخذ، يعني ليس هذا السفر موضوعا لسفر يحكم عليه بالتمام، فإن الموضوع ما لا يكون بسفر حق، الحرمة الواقعية لا يكون موجبا لسلب هذا العنوان أنه ليس بسفر حق، وجود الحرمة الواقعية بعدما لم تكن منجزة بحكم العدم كأنه لم يكن، ولذلك إسكاب المحرمات الواقعية لا ينافي العدالة بل أرقى مراتب العدالة دون العصمة لا يكون منافيا له، ارتكاب المحرم الواقعي إذا لم تكن الحرمة منجزة لا يترتب عليه أي أثر، إذن لا يكون هذا مشمولا لدليل الإتمام لأن دليل الإتمام مقيد بهذا القيد أن لا يكون سفر حق وهذا سفر حق، ومع المناقض يعني مع التنزل عن ذلك أيضا شمول نفس الأدلة لذلك قاصر، فإن الظاهر من تلك الأدلة أيضا الحرمة المنجزة إلا أن يكون رجلا سافر إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو لأجل الإزرار على قوم من المسلمين أو لسعاية المؤمنين وغير ذلك مما ذكر في هذه الرواية وغير هذه الرواية. لا أقل من إجمال الدليل وعدم الشمول لمثل ذلك يعني التنزل بعد التنزل. إذن المرجع هو إطلاقات القصر وأن المسافر يقصر. ففيما إذا كانت الواقع بل يعني إذا كان الفعل في الواقع محرما وكان المكلف معذورا في ارتكاب هذا المحرم لا يكون هذا موضوعا للمعصية. فلو فرضنا أنه سافر إلى مثل هذه الغاية وبعدما وصل المقصد علم أن هذا العمل محرم الذي سافر لأجله، الصلاة التي صلاها قصرا لا يعيدها لا في الوقت فضلا عن خارج الوقت. إذن كشف الخلاف بل موضوع للقصر واقعا وموضوع التمامي غير متحقق. وإذن أكس الأمر فرضنا أنه في الواقع حلال وهذا يعتقد تحريما كما إذا سافر لأين هذا الموضوع سافر لأن يتزوج بامرأة يعتقد أنها من محارمه أو يعتقد أنها ذات بعل مثلا وغير ذلك مما يوجب الحرمة لم يعتني بذلك فسافر لأجل هذا التزويج معتقدا لذلك فأتم صلاته تمام سفر معصية لأجل هذا الاعتقاد أو لقيام بينة أو لأصل من الأصول العملية مثلا شك في أن المرأة الفلانية هل طلقها زوجها أم لم يطلقها فبمقتضى الاستصحاب أنها ذات بعل مع ذلك سافر لأن يتزوج بها. وبعد ما صلى بل تماما باعتقاد أن السفر سفر للمعصية انكشف أن الواقع لم يكن كذلك والمرأة غير محرمة إما أنها غير ذات مال أو أنها مطلقة أو مات عنها زوجها مثلا وبعد العدة وغير ذلك مما يكون فيه كشف الخلاف. كان يعتقد الحرمة إما اعتقادا وجدانيا أو لأصل أو لأمارة ولم يكن مطابقا للواقع في الواقع كان إعلانا. الظاهر الحكم بالقصر في هذه الصورة أيضا وذلك لأن المسافر يتخيل أن هذا ليس بمسيرة حق خياله وإلا في الواقع هذا السفر سفر حق سفر سائر. وظاهر العنوان في الدليل أنه يكون واقعا كذلك في تلك الرماية رماية عبيد بن زرارة أمر سلام الله عليه بالإتمام لأنه ليس بمسيرة حق. الموضوع هو ذلك كل سفر لم يكن بمسيرة حق يحكم فيه بالتمام. وأما هذا السفر لأجل التزويج بالمرأة الفلانية هذا مسيرة حق ولكن هو يتخيل أنه ليس بمسيرة حق إما من جهة العلم القتل المجداني أو من جهة أصل أو أمارة فهو خيال المحض والخيال لا يقلب الواقع. فإذا كان هذا سفر حق ومسيرة حق يحكم فيه بقصر الصلاة. نعم لو بنينا ولا نبني عليه أن التجري من المحرمات الإلهية أحد المحرمات التجري على الله سبحانه وارتكاب ما يعلم المكلف يعني ما أهرز المكلف بالعلم أو بغير العلم ما أهرز المكلف تحريمه هذا أيضا من المحرمات كما أن الكذب حرام شرب الخمر حرام ومن المحرمات ارتكاب ما يعتقده المكلف حراما أيضا حرام. إذا قلنا بذلك لا بأس بالالتزام به فيقال إن هذا السفر هو بنفسه معصية الله لأن هذا السفر تجر وعصيان لله سبحانه سفر لهذه الغاية أو لأجل غايته سفر للتجري على الله سبحانه والارتكاب ما هو محرم في محرم في الشريعة المقدسة، إلا أن هذا لم يثبت بل ثبت عدمه كما تقدم الكلام فيه مرارا في بحث التجري. وقلنا إن العقل وإن كان يستقل بصحة عقاب هذا الشخص يعاقب باعتبار كشفه وتعديه على المولى، كشفه عن سوء السريرة وتعديه على المولى، ولكن الحرمة الشرعية فلا. فالروايات الدالة على الإتمام في سفر المعصية، يعني في سفر يكون هو معصية أو في سفر لغاية معصية، لا يكون شاملا للتجري ولا أقل من الشك، وإجمال الدليل فيتمسك بالإطلاق ولا تصل النوبة إلى الشك، لما ذكرناه من أن التجري ليس محراما ومطلق ما يستحق العقاب، يعني يستحق المكلف على العقاب بارتكابه لا يجعل السفر سفر معصيتين. إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن إتمام الصلاة يتوقف على أمرين: ثبوت الحرمة واقعا وكون تلك الحرمة منجزة. فإذا فرضنا انتفاء أحدهما، إما أنه لم يكن حراما في الواقع ولو كان المكلف يعتقد حرمته، أو كان المكلف يعتقد حرمته وهو ليس بحرام في الواقع، في مثل ذلك يحكم بوجوب القصر ولا حاجة إلى الإعادة فيما إذا أتى بوظيفته، لا في الوقت ولا في خارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن سفر المعصية إذا استلزم سفرا آخر، كما إذا وقع يعني محل المعصية إذا كان واقعا في أثناء الطريق واستلزم ذلك سفرا آخر غير السفر إلى المقصد. ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر إلحاق ذلك أيضا بسفر المعصية فيتم صلاته فيه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك ما لا يكون السفر مقدمة له، يعني السفر الزائد، وإلا فلا ينبغي الإشكال، لا يحتاج إلى القول بأنه الظاهر أنه يلحق بسفر، فهو بنفسه سفر معصية لا أنه يلحق. كما إذا فرضنا أن مقصده ومحل معصيته نفرز بلدة من البلاد مثلا كالمحمودية مثلا الواقعة بين بغداد وكربلا أو بين بغداد والنجف، ولكن السيارة لا تقف في ذلك المكان بل تمشي إلى بغداد رأسا، فلا بد من الرجوع من بغداد إلى المحمودية لأجل ارتكاب محرم من المحرمات، فلا يمكنه الوقوف في ذلك المحل، المحل الذي قصد فيه المعصية لا يمكنه الوقوف فيه ليرتكب معصية، بل لابد من المزي والمشي أكثر من ذلك، بعد ذلك يرجع إلى هذا المحل ثانيا. خب معناه أن جميع ذلك يعني سفره إلى بغداد أيضا سفر معصية، لأن الطريق معوج، خب لا يمكن الوصول إلى المعصية إلا بهذا السفر، فالسفر مقدمة لهذه المعصية، ولأجل مقدميته للمعصية يكون سفر معصية، يعني سفر لغاية معصية، يمشي إلى بغداد ليرجع إلى هذا المحل لارتكاب معصية، فهذا سفر لسعاية مؤمن أو للإزرار على قوم من المسلمين، أو لأمر آخر رسول لمن يعصي الله، رسول أرسل إلى المحمودية بل لأمر ما، فهذا السفر سفر معصية بلا إشكال. الظاهر أن هذا ليس مورد كلامه، وإنما مورد كلامه هو القسم الثاني: ما إذا لم يكن مستلزما، ما إذا لم يكن مقدمة ولكن مستلزما لسفر آخر، كما إذا فرضنا أنه قصد السفر إلى لبنان مثلا لارتكاب معصية، ولكن من دخل لبنان يسفر إلى بلد آخر قهرا، فهاد السفر مستلزم لسفر انسان، لازم لهاد السفر، وإن لم يكن مقدمة للمعصية إذا دخل لبنان وبقي فيه يوم أو يومين بعد ذلك يسفر لا محالة إلى مملكة أخرى، فيكون هذا السفر الذي سفر معصيتين مستلزما لسفر إنسان ولا يمكنه السفر الأول بدونه، ذاك لازم له، فهل يتم صلاته في ذلك السفر الذي هو لازم لهذا السفر أو أن الإتمام مقتص بالسفر الأول؟ الظاهر أنه يريد هذا المكان، أو نفرض أنه باختياره إذا سافر إلى بلد بما أنه يريد الرجوع كالمحمودية مثلا، لا يمكنه الرجوع من هناك بل لابد من أن يمضي بغداد ويرجع من بغداد، فهذا سفر لازم للسفر الأول. ففي هذه الموارد التي يكون سفر لازما لسفر المعصية هل يتم صلاته في ذلك السفر؟ حكم قدس الله نفسه بالإتمام باعتبار وحدة السفر، ما لم يدخل بلده أي لم يمر بوطنه أو لم يقصد إقامة 10 أيام فهذا سفر واحد، كما أنه قدس الله نفسه حكم في الرجوع بإتمام الصلاة باعتبار أن الرجوع متمم لسفر المعصية وسفر واحد، بذلك الملاك حكم في المقام بإتمام الصلاة. ولكن الصحيح ما ذكرنا أن أحد السفرين منفصل عن السفر الآخر موضوع الحكم، سفر يكون هو معصية أو سفر يكون غايته معصية، وهذا ليس من الأمرين في شيء، لا بنفسه معصية ولا غايته معصية، حينئذ يحكم فيه بالتقصير دون التمام.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا قصد أمرا مباحا وهو يتخيل أنه محرم أو يعتقد أمرا محرما وهو يعتقد أنه مباح، وتكلمنا في ذلك وقلنا إن المستفاد من الروايات أن موضوع التمام ما يكون المقصود محرما وقد تنجزت الحرمة الباقية، وإلا فلا تمامه بل المتبع وعمومات القتل. وهذا فيما إذا كان التخلف في عنوان المقصود، يعني كان المقصود مباحا وهو حرام واقعا، أو المقصود حرام يعني يعتقد حرمته وهو في الواقع مباح، وأما إذا كان المقصود حراما وكان في الواقع أيضا حراما ولم يكن التخلف في اعتقاد المكلف في اعتبار الحكم الباقعي، قد قصد الحرام وكان هو حراما في الواقع ولكنه لم يتحقق في الخارج لمانع من الموانع أو لعدم المقتضي، يعني انتهاء المقتضي، كما إذا فرضنا أنه ندم حينما وصل الى ذلك البلد او في اثنائه هذا خارج عن محل كلامنا فان الحكم فيه التمام جزما اذ العبره ليس ببقوع الحرام الواقعي بل العبره بقصد الحرام الواقعي وكان حراما يقصد واعتقاده مطابق للواقع كما اذا سافر لشراء الخمر مثلا وصل في وقت لم يتمكن من الشراء وصل نصف الليل مثلا في وقت لا يمكنه الشراء او لغير ذلك من الممانع او انه ندم اما قصده وتاب في جميع ذلك الحكم بالنسبة للمقدار الذي قصده من المسافة قصد الحرام الحكم هو التمام اذ العبرة على ما يستفاد من رواية زرارة وغيرها الرواية المعتبرة إذا سافر إلا إذا كان رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو إلى سعاية مؤمنين قبل إزرار على قوم من المسلمين إذا كان قاصدا لذلك سافر إلى هذه الغايات يتم صلاته ولو فرضنا أن الغاية لم تتحقق ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالسير لأجل التنزه وأن تكون الغاية في سيره وسفره هو التنزه والنظر إلى البساتين أو إلى العمارات أو التفرج في البحر مثلا هذا لا بأس به في نفسه والصلاة فيه قصر وذلك لإطلاقات الأدلة فإن هذا السفر ليس بمحرمين حتى لو بنينا على أن السفر لأجل السيد محرم كان هذا لروايات خاصة على ما تقدم وإلا فلم يدل دليل على حرمة التنزه والخروج لأجل تفريح النفس فقط من دون أي غاية من الغايات فإذا كان السفر في نفسه سائغا ولم يدل دليل تعبدي على الإتمام في هذا السفر كان المرجع هو الإطلاقات وأن المسافر يقصر في صلاته وكذلك في الصوم ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا نذر أن يصوم يوما معينا كيوم الخميس مثلا نذر أن يصوم في هذا اليوم أو نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم ففرضنا أنه خالف وسافر فهل يكون هذا السفر يقصر فيه الصلاة أو أنه يتم فيه الصلاة باعتبار أن السفر مناف للصوم ومناف للتمام جعل قدس الله نفسه هذه المسألة متفرعا على ما تقدم منه سابقا من أن السفر إذا كان مزادا للواجب كان له واجب والسفر مزاد له فسافر واحتاط ولا سيما إذا كان قصده من سفره أو أفتى هنا بالتمام إذا كان سفره بقصد الفرار عن الواجب كما إذا سافر للفرار عن أداء الدين مع عدم التمكن من أداء الدين في السفر جعل هذه المسألة مبنيا على تلك المسألة واختار في تلك المسألة في غير مسألة القصد اختار أنه يقصر فإن الخارج أحد أمرين ما إذا كان السفر محرما وما إذا كانت الغاية من السفر محرما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا موجب للإتمام ويقصر الكلام هنا يقع في جهات تارة يقع في الصوم إذا فرضنا أنه نذر صوم يوم معين فيسافر ولو لغاية أن لا يصوم في هذا اليوم يتحقق له السفر يسافر فهل يكون هذا السفر في نفسه سائغا ولو باعتبار ملازمته لترك واجبين فيحكم فيه مثلا بالصوم لأنه سفر معصية أو لا بأس بذلك اختيارا المستفاد فقد معلوم أن مقتضى القاعدة وجوب الوفاء بالنذر يستلزم وجوب مقدمته وهو الإقامة في هذا البلد وعدم السفر فإن السفر مناف للصوم فيجب عليه من جهة نزله أن لا يخرج ولا يسافر، بل لو فرضنا أنه مسافر قبل ذلك أن يقصد الإقامة ويبهي بنزله. ولكن صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرها صاحب المسائل قد نسى الله نفسه في باب النس، وروايات أخرى قريب من هذا المزمون ويؤيد ما ذكره علي بن مهزيار مذكورة في كتاب الصوم. هذه الرواية صحيحة علي بن مهزيار صريحة في جواز السفر، يعني كالصريح في جواز السفر كما في شهر رمضان، كما أن في شهر رمضان الإنسان له أن يسافر ولو لا لغاية ضرورية، بل لاشتهاء نفسه لزيارة أو غير زيارة أو تنزه حتى إذا كان فرارا عن الصوم. لا يريد أن يصوم شهر رمضان بل لشدة الحر مثلا فيصوم بدلا عنه في الأيام الأخرى غير أيام الصيف مثلا، كما أن السفر جائز في شهر رمضان، يعني وجوب الصوم مشروط بالحذر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا كان المراد بالشهود والحضور للرؤية، أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا الروايات المستفادة منها أن وجوب الصوم في شهر رمضان مشروط بعدم السفر، فيجوز السفر اختيارا ولو فرضنا أن السفر لأجل الفرار من الصوم. يظهر من هذه الصيحة أن الصوم مطلقا كذلك حتى فيما إذا كان منظورا، يعني مورد الرواية والنص. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل نذر صوم أيام معلومة مثلا، ثم بعد ذلك صادف تلك الأيام أيام عيد أو أيام مرض أو اتفق له السفر مثلا في سفر وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن معها الصوم. ولعل المذكور في الهيثم لعله مذكور أو غير مذكور، أيام العيد والمرض والسفر مذكور يقينا. يصادف هذه الأيام التي تعلق النذر بالصوم فيها يصادف مع هذه العناوين. أجاب سلام الله عليه بأن الله قد وزع الصوم في هذه الأيام، لم يجعل الصوم في هذه الأيام، ووزع الصوم فليصم يوما مكان يوم ينتقل إلى القضاء، فيجوز السفر اختيارا والقضاء بعد ذلك. وهذا هو الصحيح، يعني ما دل عليه صحيحة علي بن مهزيار وغير ذلك من الروايات. يستفاد منها أن السفر جائز على الإطلاق في أي صوم كان، حتى الصوم النذري، فلو نذر صوم يوم معين ولو هو بحسب التزامه لم يقيده بعدم السفر، ولكن الشارع قيده. إنما يجب عليه الصوم إذا لم يكن الله قد وزع هذا الصوم عن بالسفر، فلو سفر سفره سفر سائر يفطر في صومه ولا شيء عليه، حتى إذا كان قاصدا للفرار من الصوم. هذا بالنسبة إلى الصوم. وأما بالنسبة إلى الصلاة، لو فرضنا أنه نذر أن يتم صلاته، طبعا مقدمة ذلك مقدمة الصلاة أن لا يسافر، فهل يكون هذا داخلا في مسألتنا السابقة أنه سفر مزاد لواجبين أو غير داخل؟ حتى لو قلنا بالقصر هناك نقول بالتمام هنا، قد يقال بالثاني باعتبار أن النذر بما أنه مشروط، يعني متعلق النذر به التمام، بما أنه مشروط مشروعية التمام في فرض عدم النذر، فالنذر ينحل إلى ترك السفر. فإذا نذر أن يتم صومه فقد نذر أن لا يسافر، فيكون ترك النذر واجبا، فيكون السفر سفر معصية، فيجب فيه الإتمام، وإن لم نقل في المسألة السابقة بأن السفر المزاد للواجب يتم فيه الصلاة، هذا غير داخل فيه، بل النذر تعلق بترك السفر باعتبار أنه مقدمة لإتمام الصلاة، فإن إتمام الصلاة مشروط بعدم السفر، فلو كان النذر متعلقا بالإتمام كان منهلا، يعني هذا النذر ينهل إلى النذر بترك السفر، فإذا كان ترك السفر منظورا فلا محال يكون السفر مبغوضا ومحرما. ترك للواجب فيتم لأنه معصية لله سبحانه، ولكن يندفع هذا بأن مقدمة الواجب لا نقول بوجوبها إلا عقلا. النذر المتعلق بالشيء لا يتعلق بمقدمته، ولذا لا تتعدد الكفارة، فلو نذر زيارة الحسين سلام الله عليه مثلا مقدمته الخارجية المشي، أو لو نذر صلاة مقدمتها الخارجية الوضوء، فرضنا أنه لم يصلي ولم يتوضأ لا تجب عليه الكفارة مرتين. لا يكون النذر متعلقا بالمقدمات، فإن الداخل في النذر هو التقيد لا القيد. نذر الصلاة المقيدة بالوضوء، لم ينذر الوضوء، لم يتعلق الصلاة لم يتعلق النذر بالوضوء، وإنما تعلق بصلاة مقيدة بالوضوء، فالتقيد داخل ولكن القيد خارج، كما في كل أمر متعلق بالمقيد الذي هو داخل في المأمور به التقيد لا القيد. فلا ينهل نذر الصلاة إلى نذر الوضوء ونذر غسل الثوب وغير ذلك من مقدمات الصلاة، كل ذلك لا يكون. إذن ترك السفر لا يكون متعلقا للنذر وواجبا شرعا حتى يكون السفر سفر معصية، بل يكون هذا داخلا في مسألتنا السابقة. إن قلنا بأن مزاد الواجب إذا كان السفر مزادا، إن قلنا بأنه يتم فيه الصلاة فهذا من مصادقه مثلا، وإن لم نقل فلا. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة، إذا بنينا في تلك المسألة على أنه يتم الصلاة إما مطلقا أو إذا كان بقصد الفرار عن الواجب، كما اخترناه وقلنا إنه إذا كان السفر بقصد الفرار عن الواجب وبقصد ترك الواجب هذا يدخل في سفر المعصية فيتم صلاته، هل يجري هذا الحكم أو لا يجري؟ الظاهر أنه لا يجري. هنا لو فرضنا أنه سافر بقصد أن لا يتم صلاته وأن يخالف نذره، بقصد المخالفة يريد أن يخالف النذر فيسافر ليخالف نذره، أيضا لا يتم فيه الصلاة، ونبين وجهه إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل أن يصوم يوما معينا أو أن يتم صلاته في ذلك اليوم، ومع ذلك فقد سافر سفرا يوجب التقصير في نفسه ذكر قدس الله نفسه أن هذا يدخل فيما تقدم من كون السفر مزادا لواجبين، واختار قدس الله نفسه في تلك المسألة كما هنا أن مجدد المزادة لا يوجب أن يكون السفر حرامين إلا إذا كان قاصدا بسفره ترك الواجب، فيكون السفر طريقا ووسيلة لترك الواجب، مثل ما إذا كان مدينا لا يتمكن من دينه في السفر فيسافر لعدم الدين، يعني لعدم الوفاء بالدين مع تمكنه من الوفاء، ففي مثل ذلك يتم صلاته لأن السفر سفر معصية. أدرج المقام في تلك المسألة وقلنا إن الأمر كذلك. فإذا فرزنا أنه سافر في المقام في موارد النذر سافر مثل هذا السفر، فبما أن السفر مزاد للواجب فلا يجوز الصوم في السفر ولا يجوز التمام في السفر، فهو مفوت للواجب ومزاد للواجب. ولكن قلنا أن في مسألة الصوم لا بأس به اختيارا، يجوز عدم الوفاء بالنذر ومخالفة النذر اختيارا باعتبار أن الصوم بأي مدوم كان، مدوم الصوم لأجل شهر رمضان أو لعارض وهو النذر، يعني مثل هذا العارض، ولا يمكن أن يفرض أن يكون واجبا مطلقا، مشروط بعدم السفر على ما يظهر من صحيحة علي بن مهديار لقوله عليه السلام: فإن الله وزع الصوم في هذه الأيام، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، بل واجب مشروط بعدم الصوم، فلذلك يصوم يوما بدل يومين. لو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لقلنا بعدم جواز السفر في هذه الصورة، فإن الصوم إذا كان واجبا كانت مقدمته واجبة ولو أكلت، فيجب عليه أن لا يسافر ليأتي بالواجب ولا يكون فيه مخالفة نزله. ولكن بمقتضى هذه الرواية نلتزم بجواز السفر وأنه يصوم يوما بدل يوم وغير هذه الرواية عمدتها هذه. وأما مسألة العيد أيام الحيض ونحو ذلك مما لم يرخص الله الصوم في تلك الأيام، فمقتضى القاعدة بطلان النذر. فلو فرضنا أنه نذر أن يصوم يوم الخميس وصادف يوم الخميس يوم العيد الأضحى مثلا والصوم فيه محرم، ينكشف أن النذر كان باطلا من الأول لم ينعقد، فإنه نذر لأمر غير مشروع، ولكن الرواية دلت على لزوم القضاء ونلتزم به، حكم تعبدي يصوم يوما بدل يوم. فبالنسبة إلى الصوم لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه، بل يسافر ويقصر في صلاته ولو كان هذا توسلا إلى ترك ما نذره وهو الصوم، يعني لا بأس بذلك، أمر مشروع لا يجب عليه الصوم على الإطلاق، وإنما يجب عليه الصوم على تقدير عدم السفر، فله أن يرفع هذه المقدمة ويعدم هذه المقدمة وهو ترك السفر، فيرتفع الوجوب ولكن يقضي تعبدا، كما إذا صادف يوم العيد مثلا أو صادف أيام الحيض إذا فرزنا أن النذر كان من المرأة مثلا فهذا في ذلك اليوم يترك صوم هذا اليوم، لأن الله قد وزع صوم هذه الأيام ولكنها تقضي بمقتضى هذه السيئة. وأما بالنسبة إلى الصلاة، لو فرضنا أنه نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم، إذا خرج لا بقصد التوسل، تقدم الكلام أن هذا السفر ليس بسفر معصيتين وليس بحرامين، غاية الأمر أنه مزاد للواجب، فيقصر في صلاته بين ارتكب محرما بتركه الوفاء بالنذر.
ولو قلنا بأن هذا سفر معصية لو بنينا على هذا أو كان سفره هذا توسلا إلى ترك التمام سافر لئلا يتم صلاته ليخالف نذره الذي قلنا أنه يتم فيه السفر الذي يقصد به ترك الواجب وفرار عن الواجب، مع ذلك المقام لا يحكم بوجوب التمام فيه. وإن كان السفر سفر محرم وفيه مخالفة النذر ويجب عليه الكفارة لأنه خالف نذره، مع ذلك لا يحكم بالتمام بهذا السفر الذي هو سفر المعصية، وذلك لأنه يلزم من وجوب التمام في هذا السفر يلزم من وجوده عدمه، وهذا غير معقول. يعني الحكم بالتمام في سفر المعصية مخصص بهذا لا محالة، مثل هذا لا يكون مشمولا لسفر المعصية الذي يتم الصلاة فيه، فإنه لو فرضنا أن هذا السفر سفر معصية يجب فيه التمام إذن لم يخالف نذره، نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم ففى بنذره فأتى بالصلاة تماما ولو لأجل معصيته في سفره، فقد وفى بنذره وأتم نذره، إذن ليس فيه مخالفة. فإذا لم تكن فيه مخالفة فالسفر سائغ، إذا كان السفر سائغا ففيه مخالفة يلزم من وجوده عدمه، من وجوب التمام يلزم أن لا يكون مخالفة النذر، لأن النذر إنما كان متعلقا بالصلاة تماما، وقد فرضنا أن هذا صلى تماما وكانت صلاته مأمورا بها على الفرض لو قلنا بأنه تماما. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا أن متعلق النذر بوجود الصلاة التمام مشروعا، يعني يكون مسقطا للأمر، صلاة تمام يكون مسقطا للواجب ومسقطا للفريضة آتيا بوظيفته الفعلية وهو التمام، إذا كان هذا متعلق النذر، هذا يتحقق بفردين: تارة بأن يبقى في بلده ولا يسافر، أو يسافر سفرا يحكم فيه بوجوب التمام كما لو فرضنا أنه سافر لقتل نفس المحترمة فصلى تماما وبفى بنذره، من جهة النذر لا محذور في ذلك لأنه كان ناذرا أن يصلي صلاة تامة ملي وافية بالمأمور به ومسقطا للأمر الفعلي. فلو فرضنا عصيانا آخر، تحقق هذا النذر والوفاء بهذا النذر كما يكون بالإقامة في بلده وترك السفر يكون بسفر يجب فيه التمام، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو سافر إلى صيد، فرضنا خرج إلى صيد وأتم صلاته، حينئذ وفى بنذره لأن متعلق نذره كان هو الصلاة تماما. فلا ينافي الوفاء بالنذر مع سفر يحكم فيه بالتمام. فإذا كان كذلك وفرضنا أن هذا السفر الذي خرج توسلا لمخالفة النذر سفر محرم يجب فيه إتمام الصلاة، إذن فقد وفى بنذره، فإذا كان وافيا بنذره فلم يخالف فيجب فيه القصر، إذا وجب فيه القصر كان السفر سفر معصيتين فيلزم من وجوب التمام، يلزم من وجود وجوب التمام عدمه، وكذلك يلزم من عدمه وجوده، فلا يكون هذا مشمولا لأدلة سفر المعصية الذي يحكم فيه بوجوب التمام فيجب فيه القصر في هذا السفر، حتى لو فرضنا أن خروجه كان بعنوان التوسل، يعني بقصد التوسل إلى ترك الواجب. ومن هذا القبيل، ما إذا فرضنا أنه سافر لغاية محرمة وتلك الغاية التشريع في الصلاة، لو فرضنا أنه بداء التشريع يريد أن يشرع ليأتي بعمل محرم ليس في الشريعة المقدسة، خرج لهذا التشريع، وكان التشريع المقصود له إتمام الصلاة بالسفر، سافر ثمانية فراسخ ليتم صلاته ليكون تشريعا. قل لا أشكال أن هذا سفر معصية، لأن الغاية غاية محرمة وهو التشريع، إنما سافر لأجل التشريع المحرم وهو إتمام الصلاة. مثل هذا لا يكون موضوعا لوجوب التمام. أين الكلام الكلام؟ لو حكمنا في هذا السفر بوجوب التمام وقلنا إنه سفر معصية يلزم من وجود التشريع عدمه، معناه أنه قصد المأمور به وهو الصلاة تماما، فلم يكن هذا تشريعا. فوجود التشريع يستلزم عدم التشريع، عدم التشريع يستلزم وجود التشريع، فلا يكون هذا محكوما بوجوب التمام، بل يجب فيه القصد. وإذا صلى تماما بطلت صلاته وتشريع في هذا الصلاة. ففي كل مورد يلزم من شمول كل دليل لمورد عدم شموله، يعني يلزم من وجوده عدمه، لا يمكن أن يكون هذا مشمولا للدليل. إذن هذه الصورة وهذا الفرض، يعني فرض النذر، فرض النذر تماما، هذا لا يكون مشمولا للكبرى المتقدمة، بل يجب القصر في هذه الصورة. ولو فرضنا أن غايته من السفر إنما هو ترك الواجب ومخالفة النذر، فيجب فيه القصر، وباعتبار مخالفة النذر تجب عليه الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قصد غاية محللة، ولكن في الجادة خرج إلى غاية محرمة ثم رجع إلى الجادة. كما إذا فرضنا أن قصده الذهاب إلى البصرة مثلا، فلنفرض كذلك، فلما وصل إلى الهلة خرج إلى بغداد لغاية محرمة ثم رجع إلى الهلة، أو بعكس ذلك كانت غايته غاية محرمة فلما وصل إلى الهلة قصد الكربلاء لزيارة الحسين سلام الله عليه ثم رجع. ذكر حكم الخارج عن الجادة، فذكر أنه إذا كان الغاية غاية محرمة وخرج من الجادة إلى غاية محللة وإلى أمر حلال يقصر صلاته ما دام خارجا، فإذا رجع إلى الجادة يتم. وبعكس ذلك، عكس ذلك، إذا فرضنا أن الغاية محللة ولكن خرج من الجادة إلى غاية محرمة يتم صلاته إذا خرج عن الجادة، إذا ثانيا إذا رجع إلى الجادة يقصر صلاته. تقدم الكلام في هذه المسألة، يعني نزيله، قلنا إن السفر المحرم قيد، يعني السفر الذي يحكم فيه القصر قيد بأن يكون غير سفر المعصية. فلنعبر بهذا التعبير، سفر سائر، سفر جائز، قيد بهذا القيد، فهذا لا يعتبر جزءا من المسافة، يلغى. إذا ألغي ذلك الخارج المقدار الذي خرج فيما إذا كان سفر معصية امتدادية، إذا خرج إلى غاية محللة إن كان هذا المقدار بنفسه مسافة فيقصر الصلاة فيه، وإذا لم يكن بنفسه مسافة زميمة المحرم لا أثر له. فلو فرضنا أن خروجه كان بمقدار فرسخين أو فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ أو خمسة أو ستة، ما لم يبلغ ثمانية فراسخ لا يحكم فيه بالقصر، ولا عبرة بالرجوع هنا، لا ينزم الرجوع إلى الذهاب. لو فرضنا أنه يريد الذهاب أربعا والرجوع أربعا والسفر سفر حلالين، لا ينزم الرجوع إلى الذهاب، لأن الرجوع سفر معصية لا محالة، لأنه يقصد بذلك التوسل إلى الحرام الذي قصده. مثلا لو فرضنا أنه ذهب من هنا لأن يذهب إلى المسرة لغاية المحرمة، فلما وصل قصد من الحلة الكربلاء مثلا إذا كان بنفسه مسافة كما هو كذلك ظاهرا ليس كذلك، إذا كان بنفسه مسافة يعني ثمانية فراسخ فيقصر ثلاثة، وأما إذا فرضنا أنه دون الثمانية فلنفرض سبعة مثلا، حينما يرجع من كربلاء قاصد للبصرة لغاية المحرمة سفر معصية لا محالة، فالذهاب لا الرجوع لا ينزم إلى الذهاب، يعني لا يكون مجموع الذهاب والإياب محللا، بل يكون رجوعه من كربلاء إلى الحلة كخروجه من النجف إلى الحلة في طريق المعصية، هذا السير في طريق المعصية يرجع إلى الحلة لغاية المحرمتين. فمطلق الخروج من الجادة إذا لم يكن بمقدار المسافة لا أثر له، كما أنه في الفرض الأول فيما إذا فرضنا أن المسافة مسافة محللة يقصد غاية محللة، ولكن في الطريق خرج لغاية محرمة، إذا خرج في الطريق لغاية محرمة انقطع التقصير ويجب عليه التمام، بعد رجوعه لابد أن يكون الباقي مسافة ولو تلفيقية المقدار المحلل، وإلا لا يرجع إلى القصر. على ما تقدم من أن حكم القصر إذا انقطع وتبدل بالتمام الرجوع إلى القصر لابد فيه من المسافة، لقوله عليه السلام في جواب أنه في كم التقصير، قال لا يكون التقصير في أقل من بريدين، حدوث التقصير لابد فيه من بريدين، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة فيما إذا كانت الغاية محللة خرج عن الجادة لمحرمين أو بعكس ذلك يبتني على المباني السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المسافر الذي يخرج من بلده قاصدا لمقصده قد يكون مقصده حراما من الأول وقد يكون مقصده حلالا من الأول إلى آخره، وهذا لا إشكال فيه، وتقدم حكمه أن السفر إذا كان معصية يعني كان لغاية معصية يحكم فيه بإتمام الصلاة، وإذا كان السفر لغاية سائغة جائزة فإن كان مسافة يقصر وإلا يتم. وذكرنا أن صدور المعصية أثناء السفر إذا لم يكن غاية للسفر لا يزر بسفر الطاعة، فالسفر سفر طاعة، وإن كان يرتكب المعصية في سفره هذا في أثناء سفره كما إذا فرضنا أن له صديقا مصاحبا كلاهما مبتلا بالقمار مثلا لا سمح الله، إذا وصل إلى منزل من المنازل يشتغلون بالقمار مثلا لا يكون هذا موجبا لأن يكون السفر معصية، لأن السفر ليس لهذه الغاية وإنما هو أمر اتفاقي يتحقق في السفر، فلا يكون مزرا بكون السفر سائغا فيقصرون به الصلاة. فالأمر الاتفاقي الوارد في البين الواقع في البين لا يضر بذلك، ومن هذا القبيل ما إذا خرج من الجادة
بمقدار لا يفتق عليها انه سفر لا جزء لهذا السفر ولا سفر مستقل في كل الفرض، يعني فيما اذا كانت الغايه محرمه او اذا كانت الغايه محلله. فلو فرضنا ان الغايه محلله يسافر الى كربلاء لزياره الحسين سلام الله عليه وقد راى في الطريق عدوا له فأراد قتله فنزل لقتله فمشى خطوات إذن فرزه على يمين الجادة أو على يسار الجادة لا يوجب هذا كون السفر معصية، بل هذا من المعصية الاتفاقية في أثناء السفر المباح، لا يكون هذا المقدار من السير سفر معصية. فلو فرزنا أنه ورد بلدة وكان زيفا أحد لأحد في بستان للبلد ومغصوب البستان مغصوب مثلا، لا يكون هذا سفرا سفر معصية، بل أمر واقع أثناء سفره. هذا خارج عن محل الكلام ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا خرج وكان خروجه متمما لهذا السفر جزءا لهذا السفر أو كان سفرا مستقلا. فرضنا أنه قاصد لبلد من البلاد البعيدة وفي أثنائه بينه وبين بلد آخر مسافة أيضا، نفرض أنه وصل إلى حلة قاصدا البصرة، ففي سفره هذا قصد من الحلة بغداد لمعصية من معاصي الله قاصدا به معصية من معاصي الله، هذه سفر معصية في الأثناء يتم الصلاة بلا إشارة. ولو فرضنا أن أصل السفر سفر مباح والمقصود من هذا السفر ليس بمعصية، إلا أن هذا يعني سفر المعصية تخلل بالبين، سفر معصية قصد به الحرام فيحكم فيه بالتمام. إنما الإشكال في أنه إذا رجع عن سفره هذا فهل يعتبر أن يكون الباقي مسافة، أو حتى إذا فرضنا أن الباقي ليس بمسافة يقصر فيه الصلاة لأن هذا سفر وقع في الأثناء وحكم فيه بالتمام، لا يزر هذا بالتهاق ما بقي يلتحق بما تقدم وبما مزا. قد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الكبرى الكلية التي استفدنا من الروايات من قوله عليه السلام في كم التقصير وغير ذلك من الروايات علمنا بأن حدوث التقصير يحتاج إلى قصر ثمانية فراسخ، فالباقي لا ينزم بما تقدم بعد القطع بشيء يوجب التمام. فرضنا أن هذا السفر الذي وقع في الأثناء سفر معصية سواء كان مسافة أم لم يكن مسافة، هذا سفر معصية تخلل في البيت فحكم المكلف فيه بالتمام. رجوعه إلى التقصير في كم التقصير، رجوعه إلى التقصير يحتاج إلى سفر جديد، فلا ينزم الباقي بما سبق، فلا بد من أن يكون مسافة، فإن كان مسافة يقصر فيه الصلاة وإن لم يكن مسافة فلا. وظهر مما تقدم إذن من المسائل السابقة أن العود لا يكون جزءا من الذهاب، فإذا فرضنا أنه قصد من الحلة مكانا آخر للمعصية بعد الفراغ من المعصية رجوعه لا يكون معصية، فلا بد من أن يلاحظ المسافة ولو بزميمة الرجوع. وأما المتقدم فقد سقط حكمه لتخلل المعصية في البين، من هذا يظهر حكم العكس. إذا فرضنا أن الغاية كانت غاية محرمة وتخلل في البين بسفر مباح، هنا ذكر قدس الله نفسه أن في هذا السفر المباح يقصر صلاته سواء كان مسافة أم لم يكن مسافة، هذا مبني على ما تقدم منه. من أن الإبرات ببلوغ المجموع مسافتان، غاية الأمر أنه حال قصد المعصية يتم صلاته وحال عدم قصد المعصية يقصر صلاته. وقد ذكرنا أن هذا لا يمكن، فإن الموضوع موضوع التقصير ليس كل سفرين بمقتضى رواية الزرارة المعتبرة، لا بد من أن يكون السفر سفرا، لا يكون سفرا إلى سيد أو في معصية الله أو لغاية محرمة على ما ذكر في تلك الرواية. فالموضوع مقيد لا محالة، فالعبرة بثمانية فراسخ في السفر المباح لا بالسفر الجامع بين المباح وغير المباح. لو كانت أربعة فراسخ من السفر معصية وأربعة فراسخ طاعة مثلا، نحكم بالتفصيل في الأربعة الأولى يتم وفي الأربعة الثانية يقصر، لا يستفاد هذا من الروايات، بل المستفاد من الروايات أن موضوع القصر إنما هو ثمانية فراسخ المقيد بهذه القيود في الرواية. فعلى ذلك إن كان هذا السفر الواقع أثناء سفر المعصية، إن كان مسافة ولو ملفقة من الذهاب والرجوع، وإن كان الرجوع لا يمكن أن يلزم في خصوص هذه الصورة، لأن المفروض أيضا أن الباقي معصية، فتبعا حال الرجوع أيضا قاصد للمعصية. لو فرضنا فرضا إذا كان هذا السفر مسافة، يعني المقدار الذي يقع مباحا بمقدار مسافة شرعية، إما ذهابا فقط أو ذهابا وإيابا، فيحكم فيه بالقصد، وإلا فلا يحكم فيه بالقصد. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من سافر إلى معصية وارتكب هذه المعصية أو لم يرتكبها، وصل إلى البلد وبعد لم يرتكب المعصية. أما إذا لم يرتكب المعصية لا إشكال في أن حكمه تمام، فإن سفره بعد لم ينقطع، مسافر إلى معصيتين، مسافر قاصد لمعصيتين، رسول لمن يعصي الله، أو مسافر للإزرار بقوم من المسلمين ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات، أو إلى سيد وصل إلى محل السيد وبعد بل لم يتحقق منه سيد، لم يصل شيئا، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما إذا تحقق منه المعصية وبعد ذلك، قلنا بأنه في الرجوع يقصر صلاته إذا كان مسافة، أو إذا تاب يقصر، وعلى تقدير عدم التوبة لا يقصر على الكلام المتقدم. فهل يكون بقاؤه في هذا البلد ملحقا بالعود إذا كان في عوده يقصر، وفي هذا البلد أيضا يقصر لأنه انتهى سفر المعصية وغايته كانت هي المعصية وقد تحققت، فهو محكوم بالتمام بالقصر، أو أنه لا يقصر ما لم يعد ولم يشرع في السفر. اختار قدس الله نفسه أن الحكم والقصر على مبناه من أن المسافر محكوم بالقصر خرج منه حال قصده المعصية وهذا زاله، فلذلك يجب عليه القصر. مسافر يحكم عليه بالقصر حكم المسافر التقصير، ولكن على ما ذكرنا من أن الموضوع المسافر الذي لا يكون كذا بهذه القيود، هذا موضوع للقصر لم يتحقق منه سفر بعد ذلك، وإن كان سفر المعصية قد انقطع صحيح، ليس الآن قاصدا للمعصية بل ولا بانيا على ارتكاب معصيتين، إلا أن موضوع القصر هو المسافر الذي خرج الذي سافر. هذه العناوين لا يسبق على من كان في بلد بعد لم يشرع في السفر. فلو قلنا بأنه عند الرجوع يقصر في صلاته لأن هذا السفر ليس بسفر معصيتين مطلقا، او مع التوبه لا نلتزم هنا بالقصد باعتبار عدم تحقق السفر منه، ولأجل ذلك التزم قدس الله نفسه بالاحتياط، يعني ذكر الاحتياط، اولا ذكر الفتوى انه يقصر، ثم قال والاحوط في هذه السورة الجامع وإن قلنا بوجوب القصر عند العود إما مطلقا أو في فرض التوبة من كان الاحتياط واجا، بل الظاهر أن الحكم بالتمام باق في قوله عليه السلام في كم التقصير لابد من السفر مسيرة يوم ثمانية فراسخ، ما لم يشرع في السفر لم يتحقق منه موجب التقصير فيتم صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان سفره لغاية مباحة فكان محكوما بالتقصير في صلاته وصيامه، ثم بدا له أثناء سفره فسافر مقدارا بقصد المعصية إما في نفس الجادة أو في خارج الجادة كان محكوما بالتمام في هذا المقدار، وأما فيما بعده فقد تقدم الكلام فيها أيضا، ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يرجع إلى القصر ويلحق ما بقيه بما تقدم على سفر المعصية، وقلنا إن اللاحق لا يلحق بالسابق، يعني الباقي لا يلحق بالسابق، فإذا كان مسافة يقصر فيه وإلا فلا. وأيضا تقدم أنه لا فرق في سفر المعصية بين أن تكون الغاية محرمة وكانت الغاية منحصرة بها أو كانت الغاية مشتركة بين المعصية وغير المعصية، فله غايتان وكل منهما جزء من العلة. هذا السفر الشخصي نشأ من سببين، غايته التجارة وغايته ارتكاب معصية في ذلك البلد. أيضا يلحق هذا بسفر المعصية لأنه ليس بسفر حق وبمسيرة حق، ألا ما استفيد من موثقة عبيد بن زرارة العبرة بأن يكون السفر سفر حقين والمسيرة مسيرة حقين، وهذا ليس كذلك. وعلى ذلك أي على ما تقدم يترتب حكم المسألة التي تعرض لها قدس الله نفسه هنا، يعني في مورد بحثنا، ففرز أنه سافر إلى غاية من الغايات المباحة، ثم بعد ذلك زم إلى هذه الغاية غاية أخرى معصية، فسافر مقدارا وهذا المقدار مشترك بين المعصية والطاعة، حكم قدس الله نفسه بالتمام في ذلك في هذا المقدار، وهذا صحيح على ما تقدم، فإنه لا فرق بين أن تكون الغاية المحرمة غاية منحصرة أو كان معها غاية أخرى أيضا، بحيث كان السفر مستندا إليهما معا. وبعد ذلك احتاج بالجمع بين القصر والتمام في هذا المقدار، هذا المقدار الذي كانت الغاية مشتركا فيها بل مشتركا فيها بين المحرم وغير المحرم.
احتاج هنا بالجمع بين القسر والتمام، والاحتياط لا بأس به لاحتمال انحسار التمام بما اذا كان السفر محرما تماما فرزا، ولكن ذكر قيدا وهو انه خصوصا اذا لم تكن الباقي مسافتان لا يبعد ان هذا من سهو القلم، والا فلا خصوصيه للاحتياط بالنسبه الى هذه الصوره، كان الباقي مسافتان او لم يكن الباقي مسافتان لا اثر له في حكم ما تقدم، المقدار الذي يقع مشتركا بين المعصية وغير المعصية لا أثر للباقي بالنسبة إلى ذلك، كان الباقي مسافة أم لم يكن الباقي مسافة. إن قلنا بأن الغاية المشتركة حكمها حكم غير المشتركة، يعني حكمها حكم الحرام، لا فرق بين أن تكون الغاية محرمة فقط أو كانت الغاية مركبة من المحرم بغير المحرم. إذا قلنا بذلك أم لم نقل بذلك لا أثر بين أن يكون الباقي مسافة وأن لا يكون مسافة، فإن قلنا بعدم الفرق كان الحكم فيه التمام، وإن قلنا بالفرق وأن الغاية لابد أن تكون محرمة فقط يلعن الانحسار فلا يحكم بالتمام، أيضا لا فرق بين أن يكون الباقي مسافة وأن لا يكون الباقي مسافة. فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في هذا المقدار، هذا الاحتياط لا يؤثر فيه كون الباقي مسافة وعدم كونه مسافة أجنبي، والظاهر أنه من سهل القلم على ما ذكرناه. نعم، إن الكون الباقي مسافة وعدم كونه مسافة يؤثر في حكم نفسه، يعني نفس الباقي، إذا فرضنا أن الباقي مسافة يقصر فيه بلا إشكال، فلو فرضنا أنه خرج من بلده وسافر مقدارا 8 فراسخ أو أكثر أو أقل، يعني أقل لا يفرض، فرزنا أنه سافر بمقدار يحكم عليه بوجوب القصر، ثم بعد ذلك بدا له فقصد مقدارا مشتركا فيه بين المعصية وغير المعصية، ثم بعد ذلك سافر سفرا مباحا أيضا وكان من الأول بناؤه على ذلك، إن كان مسافة فلا إشكال في أنه يقصر، وإن لم يكن مسافة فهل يلحق بما تقدم على سفر المعصية أو السفر المشترك أو لا يلحق به؟ وجهان تقدم الكلام به، الاحتياط في الباقي في محله، وأنه يحتاط في الباقي إذا لم يكن مسافة، لا خصوصا إذا لم يكن مسافة، بل في خصوص ما إذا لم يكن مسافة، إذا كان الباقي قليلا وليس بمسافتين الأهوة فيه التمام في محله على احتياط في محله. وأما ما ذكره قدس الله نفسه في أن المقدار المشترك يحتاط فيه خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة، هذا لا وجه له، وكما ذكرناه غير بعيد أن يكون هذا من سهو القلم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم السياق، إلى هنا تعرض لحكم السلام وذكر حكم الصيام، أنه بالنسبة إلى صيام هذا الشخص، لو فرضنا أنه خرج من بلده وكان سفره سفر معصية، كان قاصدا للمسافة في شهر رمضان، خرج من بلده وهو قاصد للمسافة لغاية من الغايات المحرمة، فكان معمولا بالصوم فصام، ثم بعد ذلك عدل عن المعصية إلى الطاعة ورجع إلى الطاعة، فلو تارة نفرض أن سفره إلى الطاعة وقبل الزوال، وتارة نفرض أنه بعد الزواج، اذا كان رجوعه الى الطاعه قبل الزوال فلا شك في انه يفسد. والوجه في ذلك الاطلاقات من الايه المباركه ومن الروايات ان الصائم ان المسافر ليس عليه صوم، وهذا مسافر فإن كنتم مرضى أو وإن كنتم مرضى أو على سفرين فعدة من أيام أخر. وهكذا الروايات الدالة على أنه لا صيام على المسافر، لا صوم في السفر، والصوم في السفر بدعة وحرام غير مشروع إلا في موارد خاصة. فمقتضى الإطلاقات أنه يحكم عليه بالإفطار، كما أنه إذا كان سفره من بلده لا فرق بين أن يكون سفره من بلده أو كان سفره الشرعي يعني سفره السائق بل من خارج بلده. إلى هنا كان سفره سفر معصيتين مقدار ساعة من النهار مثلا، خرج من بلده وبعد ذلك عدل إلى الطاعة، فهذا سفر سائق. ومقتضى الإطلاقات من الآية المباركة والروايات أنه محكوم بالإفطار. وكذلك يدل على ذلك ما دل على الملازمة بين التقصير والإفطار، كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت، وهذا محكوم بالتقصير جزما على ما تقدم. مسافر داخل في عنوان المسافر، وبقية الشروط حاصلة التي منها عدم كون السفر معصية على الفرض عدل، فهو محكوم بقصر الصلاة. ومن كان محكوما بقصر الصلاة يفطر، لقوله عليه السلام في الصحيحة كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت. فبمقتضى الإطلاقات والملازمة بين التقصير والإفطار هذا محكوم بالإفطار فيما إذا كان قبل الزوال. وأما إذا فرضنا أن عدوله إلى سفر الطاعة بعد الزوال، زالت الشمس وهو صائم باعتبار أن سفره معصية، ثم بعد ذلك عدل إلى سفر الطاعة، فهل يحكم عليه بالقصر يعني بالإفطار أو يحكم عليه بإتمام الصوم يتم صومه، أو أنه يجمع احتياطا بين إتمام الصوم وبين قضائه في غير شهر رمضان؟ وجوه احتاط قدس الله نفسه الماتين بإتمام الصوم وبقضائه في شهر رمضان خارج رمضان، وهذا الاحتياط في محله. وذلك فإن مقتضى الإطلاقات ومقتضى الملازمة التي ذكرناها الآن أنه يحكم عليه بوجوب الإفطار لأنه مسافر، والمسافر بحسب الآية المباركة والروايات لا فرق فيه بين قبل الزوال وبعد الزوال. مقتضى الإطلاقات أن المسافر لا يصح منه الصوم، ومن شرائط الصوم الحذر، وهذا مسافر غاية الأمر. إلى الآن لم يكن محكوما بالإفطار والقصر باعتبار عدم القيد، أن كان فاقدا للقيد وهو أن يكون السفر سفر طاعة، والآن وجد القيد فكان السفر سفر طاعة. فلازم الإطلاق أنه يفطر ويقضي في خارج شهر رمضان. وكذلك الملازمة، كل ما قصرت أفطرت هذا محكوم بوجوب القصر ولو كان سفره بعد الزوال. فبما أنه محكوم بوجوب القصر فهو محكوم بالإفطار بمقتضى الملازمة، فيجب عليه الإفطار والقضاء في شهر رمضان. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ورد النصوص أن من سافر في شهر رمضان بعد الزوال لا يحكم عليه بالإفطار، خصص دليل السفر أن المسافر يقصر يعني يقصر في الصوم يفطر، هذا حكم من سافر قبل الزوال. وأما إذا كان مسافرا بعد الزوال كان في بلده بدا له او بغير البدا كان من الاول قاصدا ان يسافر بعد الزوال، اذا سافر بعد الزوال يتم صومه وليس عليه شيء ولا قضاء عليه. هذا يلحق به، فان هذا ايضا سفر شرعي بعد الزوال، لان سفر الاول كان ساقطا في حكم العدم، فكأن هذا ابتداء سفره، شرع في سفر مشروع بعد الزوال، فلأجل ذلك يحكم عليه بالإتمام فيخصص ما دل على الملازمة بين التقصير والإفطار، لأنه خصص في من سافر من بلده بعد الزوال، فرضنا أنه لم يصلي وخرج من بلده بعد الزوال يقصر في صلاته، ولكنه لا يفطر لوجود الأدلة الخاصة، فهذا يلحق به. إذن يدور الأمر بين إلحاق هذا بمن خرج عن بلده وعدم إلحاقه، فعلى الإلحاق يتم صومه، وعلى عدم الإلحاق يحكم عليه بالإفطار والقضاء، فلذلك احتاط قدس الله نفسه والاحتياط في محله. إلا أن الظاهر عدم الإلحاق، فإن الروايات بأجمعها إنما وردت في من أحدث السفر، في من سافر بعد الزوال، خرج من بلده بعد الزوال، وهذا قياس كان محكوما بالتمام، فهو في حكم من كان في بلده باعتبار أنه مأمور بالتمام، لا أنه واقعا في بلده، بل هو في حكم من في بلده. لم يدل دليل على أن كل من كان محكوما بالتمام إذا كان محكوما بالقصر هذا يتم صلاته يتم صومه، لم يرد بهذا العنوان، بل العنوان المأخوذ في الأدلة المسافر الذي يحدث السفر ويخرج من بلده، إن كان خروجه قبل الزوال فهو يفطر، وإن كان خروجه بعد الزوال يبقى على صومه ويتم. والمفروضنا أن هذا لم يخرج من بلده وإنما كان مسافرا، غاية الأمر كان سفره سفر معصية وقد حكم عليه بالتمام في هذا السفر، ثم تبدل حكم الإتمام بالقصر باعتبار أنه عاد إلى الطاعة وبدل، فرجع إلى الطاعة بعد المعصية. مقتضى الملازمة كل ما قصرت أفطرت، وكذلك الإطلاقات أن هذا يفطر لأنه مأمور بالقصر بقصر الصلاة، ذاكه كان دليل تخصيص يقيد بمورده، وهو ما إذا خرج من بلده بعد الزوال، هذا غير داخل، يعني محل بحثنا غير داخل في ذلك العنوان، فهو قياس، فالظاهر هو وجوب الإفطار عليه، ولكن الاحتياط في محله جدا، بل لابد أن لا يترك هذا الاحتياط، بل وذلك لا أقل للظن بأن حكم هذا حكم الخارج من بلده، فكيف ما كان الاحتياط صحيح. بله، ولكن الظاهر هو والإفطار هو الحكم بالإفطار، لأن المسافر لا صوم له، وهذا مسافر، ومن وجب عليه التقصير وجب عليه الإفطار، هذا داخل في تلك الكبرى، ودليل التقصير في غير هذا المورد. يبقى الكلام في عكس هذه المسألة، لو فرضنا أنه خرج إلى طاعة في شهر رمضان لزيارة أو غير زيارة، ثم بدا له فقصد المعصية، هل يتم صومه ولم يفطر شيئا، أو نفرض أنه أفطر قبل الزوال بعد الزوال، هل يكون بين هذه الصور فرق أو لا يكون فرق؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
یه جورایی شه بعضی تعبیرات داره.
جميل احتياط ميزات ينتمون السمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه فرعين، أحدهما ما إذا كان في أول السفر عاصيا فكان مأمورا بالإتمام ثم عدل إلى الطاعة، ففرز أن العدول إلى الطاعة قد يكون قبل الزوال وقد يكون بعد الزوال، وتقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر عكس ذلك وهو ما إذا كان في أوله مسافرا ثم بعد ذلك عدل إلى كفر المعصية، فذكر قد نسى الله نفسه أنه إن كان أفتر في سفره هذا أو أنه كان عدوله بعد الزوال لا يتحقق منه السوء ولا يمكنه السوء، واما اذا فرضنا انه لم يفتر لم يتناول شيئا من المفترات وكان عدوله قبل الزوال عدل الى سفل المعصيه، ففي مثل ذلك احتاج قدس الله نفسه. ذكر اولا صح صومه ثم ذكر الاحتياط. الظاهر انه لا بد في تقسيمه في هذه المساله من التفصيل، ولعله قدس الله نفسه ينظر إلى أحد الشقين وهو أن السفر الذي فرضناه أنه سفر طاعة وعدوله إما قبل الزوال أو بعد الزوال أفتر أو لم يفتر، قد يفرض أنه لم يتحقق المسافة الشرعية وتحقق منه العدول، كما إذا كان عدوله بعد فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لم يبلغ المسافة ثمانية فرنسخ، فعزم على المعصية ورجع عن سفر الطاعة إلى سفر المعصية. الظاهر أنه في هذه الصورة ينكشف بعدوله أنه لم يكن محكوما بالصوم، بل لم يكن كان محكوما بالصوم من الأول، لأن الخارج عن موضوع الصوم هو المسافر بقيوده، ومن القيود أن يكون السفر ثمانية فراسخ ولم يكن السفر ثمانية فراسخ. قلنا إن قصد السفر وقصد ثمانية فراسخ ليس بموضوع لوجوب التمام لوجوب القصد أو للإفطار، وإنما الموضوع ثمانية فراسخ مع القصد حتى يسير من منزله ثمانية فراسخ. في كم التقصير قال في بريدين، هذه الروايات واضحة الدلالة على أن موضوع القصد وموضوع الإفطار والثمانية واقعا لا الثمانية الخيالية والقصدية. غاية الأمر أنه يعتبر القصد أيضا، فسير ثمانية فراسخ إذا لم يكن مقصودا لم يحكم فيه بالقصر أو بالإفطار. فإذا فرضنا أنه عدل كما في العدول عن السفر، عدل في الطريق عن الطاعة إلى المعصية، ما تقدم من سفر الطاعة لم يكن موضوعا لوجوب الإفطار، هذا تخيل أنه موضوع أفطر غاية الأمر معذور بإفطاره، لا يعاقب على إفطاره. فموضوع القصر أو موضوع الإفطار من الأول لم يكن متحققا، فلا يفرق بين ما إذا كان عدوله قبل الزوال وما إذا كان عدوله بعد الزوال، أفطر أو لم يفطر، في جميع ذلك لم يكن هذا مأمورا بالإفطار
ولو فرضنا انه افطر افطاره كان في غير محله غاية الامر كان معذورا. ففي هذه الصورة يجب عليه الصوم، يجب عليه اتمام الصيام، ولكن بما انه افطر لا بد من القضاء. واما الافطار في هذا اليوم بعد العدول الى المعصيه لا يجوز له الافطار، ليس له ان يتناول شيئا لانه لم يكن مامورا بالافطار من الاول بالكشف. بعدوله عن سفر الطاعه الى سفر المعصيه، سفر المعصيه في حكم العدم ليس بمامور بالافطار ولا بقصد الصلاه فيه، فكانه عدل عن سفره. ولعله قدس الله نفسه لا ينظر إلى هذا الشق أسلا، وإنما ينظر إلى الشق الثاني، فهو أنه سافر مقدار مسافتين وتحققت المسافة الشرعية 8 فراسخ، ثم بعد ذلك عدل إلى المعصية فقصد المعصية. هنا لو فرضنا أنه أفتره او كان هذا بعد الزوال، الحكم كما ذكره قدس الله نفسه لا يصح صومه. بحسب الواقع لم يكن هذا مأمورا بالصوم لانه كان مسافرا، غايته يكون حاله حال من دخل بلده، دخل بلده بعد الزوال، او دخل بلده قبل الزوال ولكنه افطر، فلا يحتمل أن يكون بعد رجوعه إلى المعصية بل يجب عليه الصوم، هذا غير محتمل. فإن هذا قد خصص بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، هذا مسافر وليس بمأمور بالصوم، عدوله بعد ذلك لا أثر له. تحقق الموضوع الذي هو موضوع للإفطار وموضوع لقصر الصلاة. وأما إذا فرضنا أن عدوله كان قبل الزوال ولم يفطر شيء، ولم يفطر، لم يأتي بمفتر من المفترات، هنا ذكر قدس الله نفسه أنه صح صومه ويحتاط بالإتمام، بل يعني يعدل إلى الصوم ويصح صومه، والأهوت قضاؤه أيضا. هذه المسألة أيضا فيها وجهات هذه الصورة، باعتبار أن هذا داخل في موضوع الآية المباركة وفي موضوع الروايات أن المسافر لا صوم له، فهذا لم يكن معمولا بالصوم. الصوم في بقية النهار، الاكتفاء بالباقي وتجديد النية قبل الزوال والاكتفاء بهذا عن الصوم يحتاج إلى ذلك. فمقتضى الإطلاق، إطلاق الآية المباركة وكذلك الروايات، أن المسافر غير مأمور بالصوم، وهذا مسافر يعني كان مسافرا فلم يكن مأمورا بالصوم، فالأمر بالصوم قد قصص بالنسبة إليه. والتبديل يعني جعل الباقي منزلة الصوم وتجديد النية بالنسبة إلى الباقي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقاصد. الوجه الثاني أن العدول إلى سفر المعصية في حكم دخول البلد، وقد وردت النصوص في أن المسافر إذا دخل بلده وكان قبل الزوال ولم يأتي بمفترين لم يحدث شيئا، يقصد بعد ذلك الصوم، ينوي الصوم ويكتفي بذلك في مقام الامتثال، وهذا في حكمه، فإن الداخل في بلده حكمه التمام، وهذا أيضا حكمه التمام بقصده المعصية في سفره. ولكن على ما تقدم أن هذا قياس، والحكم على خلاف القاعدة، جعل شيء مكان شيء، الاكتفاء بالمقدار الباقي عن الصوم هذا يحتاج إلى دليل. وبما أن الدليل خاص بدخول البلد، أنه إذا دخل بلده أو ما هو في حكم البلد على ما يأتي من مثل مقام 10 أيام مثلا، فإنه بمنزلة المقيم بمنزلة الأهل أهل البلد، مقتضى تلك الروايات بل هو جواز الاكتفاء، يعني يجب أن يبدل نيته وأن يكتفي بهذا في مرحلة الامتثال، هذا حكم على خلاف القاعدة ومختص بالدخول في البلد. التعدي من ذلك إلى كل من كان مكلفا بالإتمام لا دليل عليه فهو قياس. إذن الظاهر أنه لا يصح صومه، ولكن الاحتياط في محله أن يصوم هذا اليوم وبعد ذلك يقضي. إذن فهذا الاحتياط لا بد منه، يعني بالنسبة إلى القضاء الاحتياط بالقضاء لا بد منه، بل الظاهر هو القضاء، وأن هذا اليوم لا يجب عليه الإمساك، فإنما بقي من النهار ليس بصوم، الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا ليس بصوم. جعله مكان الصوم يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل في المقام. إذن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز والاحتياط في محله. ثم إن للمسافر أحكاما، منها سقوط النوافل النهارية. النوافل النهارية ساقطة عن المسافر. يا بني إذا صلحت النافلة تمت لتمت الفريضة. النافلة ملازم للتمام، فمتى لم يتم الإنسان صلاته ليست عليه نافلة، النوافل النهارية تسقط. وكذلك الوتيرة على إشكالين، نافلة العشاء على كلام تقدم. ومن أحكام المسافر سقوط صلاة الجمعة لا يجب عليه إقامة الجمعة، لو قلنا بأن إقامة الجمعة واجبة أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ولو فرضنا أن نفس الإقامة ليست بواجبة، هذا ساقط على المسافر. لا يجب على المسافر أن يقيم صلاة الجمعة، ولا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. من جملة أحكام المسافر أنه لا يصح منه الصوم ندبا، كما لا يجوز له الصوم الواجب في مثل شهر رمضان بمقتضى الآية المباركة فعدة من أيام أخر، الصوم نافلة أيضا لا يجوز له إلا بالنذر أو في موارد خاصة. وأما في غير ذلك فالنافلة غير مشروعة في حق المسافر. الظاهر أن هذه الأحكام بل المتيقن في النافلة بمقتضى النص الذي ذكرناه أن هذا من أحكام السفر، يعني هذه الأحكام أحكام السفر الذي يقصر فيه الصلاة، لا طبيعي السفر كيفما كان. ليس الموضوع هو السفر العرفي، بل السفر الذي يكون الصلاة فيه قصرا، كما هو مقتضى قوله عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فسقوط النافلة من آثار، يعني من لوازم عدم تمام الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة تامة كما في العاصي في سفره فالنوافل لا تسقط. العاصي بسفره إذا كان من المقدسين مثلا يلتزم بنافلته كما كان ملتزما في بلده، هنا أيضا يصلي النافلة لا محذور فيه. وإن كان سفره لغاية المحرمة فالسقوط يختص بما إذا كان السفر موضوعا لوجوب القصد. وأما السفر الذي لا يكون موضوعا لوجوب القصد ولو فرضنا أنه صدق عليه المسافر فالعاصي بسفره يأتي بالنوافل ولا يسقط عنه الجمعة، بل ويصح منه الصوم ندبا، الصوم الندبي لا مانع منه، لأن كل ذلك بحسب الانصراف بل بحسب الناس خاص بالمسافر الذي يقصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من لا يكون له محل ومسكن وموطن، بل يسير في الدنيا بل في مملكة أو في ممالك عديدة لم يتخذ بيتا لنفسه، بيته معه. ذكر أن من شرائط القصر أن لا يكون الإنسان كذلك، أن لا يكون بيته معه، فإذا كان بيته معه هذا يتم في صلاته، ولو فرضنا أنه في مجموع أمره بل في مجموع أمره لم يكن في مكان وإنما يسير في أمكنة متعددة، فيبيت كل ليلة في مكان أو ليلتين أو أكثر أو أقل، نتيجته أنه لم يتخذ مكانا لنفسه. الدليل على هذا الحكم أمران: أحدهما عدم صدق المسافر عليه عرفا، لو فرضنا أن الروايات لم تكن، هذا لا يصدق عليه أنه مسافر. المسافر الذي من السفور كما ذكرنا من الظهور، الذي هو ساكن في بلد وله محل ويخرج عن محله فيسافر، يكون ظاهرا لغير أهل بلده. وأما إذا فرضنا أنه لا موطن له، إنما يعيش في البر أو في غير البر، يوم في بلد يوم آخر في بلد آخر أو في محل في محل آخر، يطلب الماء يطلب الكلاء أو أمر لغاية أخرى، لم يتخذ لنفسه مكانا معينا وموطنا مشخصا، وإنما يسير حسب إرادته ورغبته كيف يشاء، هذا لا يستغ عليه أنه لا يستغ عرفا أنه مسافر. فلا يشمله الأحكام الثابتة للمسافر، وهذا الموضوع لا بد من التحفظ به، فإنما نضيف إليه قيودا قد استفدناها من الروايات هذه القيود، وأما أصل الموضوع لا بد من تحققه خارجا. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، هذه الموثقة وإن كانت مزمرة لكنها معتبرة باعتبار أن إسحاق بن عمار من الأجلاء، فالظاهر أنه لا يروي عن غير الإمام عليه السلام وإلا لبين. فسأل الإمام عليه السلام عن حكم الملاحين الذين يسكنون في سفنهم، بعض الملاحين كذلك حتى أنه لهم مخمز في السفينة كما رأينا في الأزمنة السابقة، وإن كان فعلا ظاهرا غير موجود، حتى مخمزه في السفينة، هنا يخبز الخبز ويعيش في سفينته ليلا ونهارا، داره في سفينته. سأل الإمام عليه السلام عن الملاحين الذين يسكنون في سفنهم، وكذلك الأعراب الذين لم يتخذوا لأنفسهم مكانا ومحلا، هل يقصرون الصلاة؟ قال عليه السلام: لا، إن بيوتهم معهم. كأنه في مقايا، لعل كلمة إن غير موجود، لعل في النماية بيوتهم معهم، قال: لا، بيوتهم معهم، أو إن بيوتهم معهم. على كل حال هذه الموثقة تدلنا على أن من كان بيته معه هذا يتم صلاته، ولو فرضا أنه يصدق عليه المسافر أيضا. المسافر الذي يحكم عليه بالقاس هو المسافر الذي يخرج من بيته إلى خارج بيته، وأما إذا كان بيته معه فهو لا يقصر في صلاته، والحكم الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما الإشكال في موردين: أحدهما ما إذا خرج هذا الشخص لغاية أخرى لأمر آخر، خرج لأجل زيارة أو خرج لطلب المكان، يريد أن يطلب مكانا يبقى فيه شهرا أو شهرين، أي مكان ماؤه زائد وفيه الكلاء كثير مثلا، فيتفرج ويمزي لتحصيل ذلك، وبلغ المقدار مسافة يعني مقدار 8 فراسخ، فهل هذا يقصر في سفره هذا في خروجه لتحصيل المكان أو لغاية أخرى من زيارة ونحو ذلك، أو يفرق بين الأمرين، مثلا إذا كان للزيارة يقصر وإذا كان لطلب المكان لا يقصر، فيه كلامه. والظاهر التفصيل بين ما إذا كان بيته معه وما إذا لم يكن بيته معه. تارة يبقي بيته في مكانه ويمزي إلى زيارته، أو يمزي إلى طلب مكان لينتقل إلى ذلك المكان فيبقى فيه مدة، الصيف مثلا أو الشتاء، يطلب المكان المناسب له بحسب بقائه. إذا كان بيته معه وهو قاصد للزيارة، أو بيته معه وهو طالب لذلك المكان المناسب له، فيتم صلاته. وذلك لصدق هذا العنوان، قال عليه السلام: لا إن بيته معه، أو بدون كلمة إن، بيته بيتهم معهم. فبما أن بيتهم معهم لأي غاية كان لا يصدق عليه عنوان المسافر فيتم الصلاة. أما إذا فرضنا أنه جعل بيته في مكان وبعد ذلك انتقل إلى مكان آخر لزيارة أو لطلب مكان لينتقل إليه، لا يصدق عليه هذا العنوان أن بيته معه، بل هذا سفر وليس بيته معه. فنتحفظ على نفس ذلك العنوان المذكور في الرواية فنحكم فيه بالقصر: هذا سفر يقصر صلاته، لأنه خرج ثمانية فراسخ، خرج من بيته، المفروض أن بيته في مكان وهو خرج من دون بيته، يعني جعل عائلته وغير عائلته من فراشه من فرسه، كل ما عنده من الأشياء بيته جعله في مكان وهو سافر إلى مكان آخر. فالظاهر هو التفصيل بين ما كان بيته معه فيتم وما لم يكن بيته معه فيقصر. فهنا فرع آخر نتعرض له إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشرط السادس من شرائط التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم. ذكر قدس الله نفسه أن من الشرائط أن لا يكون بيت الإنسان معه، وذلك لعدم صدق المسافر عليه. قلنا إن السفر يلازم الخروج من المسكن ومن المقر، فقد يكون الإنسان ساكنا في بلد أو في قرية أو في جبل بحيث له مقر معين فيخرج منه فيصدق عليه أنه مسافر. وأما إذا فرضنا أنه لا مقر له وبيته معه أينما ذهب، بيته معه، لا يصدق في حقه المسافر لأنه لم يخرج عن بيته وعن محله، فلذلك يتم صلاته. فالقصر حكم ثابت للإنمان السفر في بريدين، ويدلنا على ذلك رواية إسحاق بن عمار المزمرة: قلنا لا يزر الإزمار
بهجية الرواية، فإن إسحاق بن عمار لا يروي عن غير المعصوم عليه السلام حسب الإسمينان، لأنه من الرجال ومن الكبار، من الرباط الكبار، رباط الكبار، فيروي عن الإمام عليه السلام. سأل الإمام عليه السلام عن الملاحين في سفينتهم، وكذلك الأعراب الذين لا محل لهم، فأجاب سلام الله لأنهم هل يقصرون، فأجاب لا، بيوتهم معهم. أين يؤكد هذا المعنى وأن عنوان القصر ثابت لعنوان المسافر؟ نعم، لو فرضنا أن المسافر صدق في حق هذا الشخص فكان مسافرا، كما إذا فرضنا أنه وزع بيته في مكان وخلاه في مكان وبعد ذلك مشى من دون أن يكون بيته معه إلى زيارة أو إلى أمر آخر لطلب القطر مثلا أو لطلب العشب والكلام ونحو ذلك، فهو مسافر خرج من بيته، ولو فرضنا أن بيته غير مستقر في محل بل يدور معه، ولكن إذا انفصل عن بيته فسافر من دون بيته لا يسقط هذا العنوان، يقصر في ثلاثه. نعم، لو فرضنا أن هذا يعني كان مع بيته فقصد الزيارة مثلا أو قصد العشب أو القصر أو نحو ذلك غاية أخرى، وكان بيته معه أيضا الكلام هو الكلام، لا يسقط عليه المسافر، فلذلك لا يقصر الصلاة بل يحكم عليه بالتمام. إلى هنا تقدم الكلام فيه. بقي الكلام فيما إذا كان له مقر في بلد، في قرية له مقر وبيت دار مسكن له، ثم خرج عن مسكنه وكان خروجه في بيت معه، أخذ بيته معه، لا هذا البيت الذي كان يسكنه بل بيتا آخر، فأخذ الشادر مثلا، الزاد معه، والفروش معه، الأواني معه، كل ما يحتاج إليه كل ذلك أخذه معه، حتى أخذ الأغنام مثلا لأجل الاستفادة من لبنها، كل ما يحتاج إليه، لا يحتاج إلى شيء آخر. قصد الحج وأخذ بيته معه، لا البيت الذي يسكنه بل بيت آخر، هذا يقصر في صلاته أو لا يقصر؟ الظاهر والتقصير، لأن المراد من قوله أما بحسب الصدق العرفي فلا شك في أنه يسوغ عليه المسافر، وإن كان بيته معه يعني أخذ بيتا معه، هذا مسافر قاصد للحج أو قاصد للزيارة أو لأمر آخر، ولكنه رجل متمكن يأخذ كل ما يحتاج إليه، يأخذه معه بحيث لا يحتاج في الطريق إلى أي شيء، في منامه، في مأكله ومشربه وغير ذلك من حاجياته، يسقط عليه المسافر عرفان فيحكم عليه بالقصر. والرماية وهو رماية إسحاق بن عمار ومرسلة أخرى لسليمان بن جعفر الجعفري لا يشملان ذلك، لأن المستفاد من قوله عليه السلام بيته معه يعني أن يكون البيت العالي معه بحسب الخارج، يعني لم يخرج من بيته، وإنما بيته معه فهو ليس بمسافرين. وأما من كان له بيت مستقر فيه يذكره أخذ بيتا آخر، لا ينافي هذا البيت عنوان السفر، فقوله عليه السلام لا بيته معه ينظر إلى البيت العادي المتعارف، لا بيت آخر اتفاقي أخذه معه في سفره، فالظاهر أن هذا محكوم بالقصر. نعم، لو فرضنا أن رجلا له مسكن وبيت مستقر وبيت غير مستقر، نظير من كان له وطنان مثلا، يبقى في البلد ستة أشهر، أيام مثلا نفرض شتاء، أيام الشتاء يسكن في بلد وله منزل إما مملوك أو بإيجار أو غير ذلك مجانا، وستة أشهر
يرتحل ويمضي من مكان إلى مكان بله في البر هذا بل يتم صلاته لأن بيته معه هذا ذو بيتين بيت له مستقر وبيت آخر غير مستقر فإذا فرضنا أنه خرج من بيته الأول أيضا خرج في بيته الثاني لم يخرج من بيته إلى غير بيته أيضا لا يصدق على هذا أنه مسافر غاية الأمر ليس عنوان كونه في بيته بيته معه في مجموع السنة بل في نصف السنة مثلا وهذا أيضا أمر عادي نظير من كان له وطنان يسكن ستة أشهر في وطن وستة أخرى في وطن آخر هذا نظيره يسكن ستة أشهر في بيت مستقر له وستة أخرى الباقية يكون في بيته المرتحل والمنتقل من مكان إلى مكان آخر هذا أيضا يتم صلاته ثم ذكر قدس الله نفسه أن من الشرائط ما إذا لم يكن السفر شغلا له فإذا فرضنا أن السفر شغل له وإن كان مسافرا له مسكن وبيت يسكنه فيه ويخرج من مسكنه إلى الخارج ومن مقره إلى الخارج ولكن السفر شغل له كعنوان المكاري الملاه وغيرهما بل من الأشغال صاحب هذه الأشغال والأعمال رجل يكري نفسه مثلا لعمل في الخارج هذه الأشخاص الذين أعمالهم وعملهم هو السفر والسفر هو عملهم هذه الأشخاص أيضا يتمون صلاتهم وذلك لصحيحة زرارة سئل الإمام عليه السلام عن الجمال والملاح بل والأشتقان وغير ذلك من العناوين والراعي العناوين المذكورة في الرماية يسأل الإمام عليه السلام عن هؤلاء أنهم يتمون صلاتهم أم يقصرون قال عليه السلام يتمون لأن السفر عملهم أو لأنه عملهم لعنوان الزمير زواج زراره بسند صحيح قال ابو جعفر عليه السلام اربعه قد يجمع عليهم التمام في نسخه الصدوق كلمه قد غير موجوده اربعه يجمع عليهم التمام بل على هذا هو الصحيح في سفر كانوا او حزر المكاري والكري الذي يوجد نفسه والراعي والاشتقان لأنه عملهم السفر عمل هؤلاء فيستفاد من هذه الصحيحة أن من كان السفر عمله يتم صلاته هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا إشكال لأن من كان السفر عمله كالمكاري والملاح ونحوهما مما ذكر في الرواية ومما لم يذكر في الرواية هذا حكمه التمام إلا أن الكلام إنما هو في ملاك الحكم ما هو الملاك في تمام في إتمام الصلاة بالنسبة إلى هذا القيس فلعل المشهور كما يستفاد من كلمات غير واحدين أن العبرة بكثرة السفر لأن السفر عملهم يعني أكثر أيامهم فأكثر أعمارهم إنما يكون في السفر فمن كان سفره كثيرا أكثر من هزره هذا يتم صلاته الظاهر أن هذا لا يمكن إتمامه بدليل فإن المذكور في الرماية أن يكون السفر عملا له وأما الكسرة بعنوانها بعنوان الكسرة إذا فرضنا أن السفر ليس بعمل له لم يدل دليل على وجوب إتمام الصلاة فلو فرضنا أن الشخص كل يوم يخرج من بلده ويطلب زيارة الحسين عليه السلام بسيارة أو بطائرة مثلا فيزور ويرجع، وإن كان هاجرا كثير السفر في مجموع أيام سنته كل يوم هو مسافر، وأما أنه عمله لا يصدق أن هاجرا عمل له صدق أن يكون عملا له، لابد أن يكون مهنته شغله هاجرا مهنته وعمله ذلك، وأما مجرد السفر الخارجي من دون أن يكون عملا له فلم يظهر لنا بدليل أن يكون هذا موضوعا للحكم. فعنوان الكسرة غير معتبر، ومنهم من خس الحكم بما كان السفر نفسه عملا له نفس السفر، مثل عنوان المكاري أو الملا شغله هو السفر عمله هو السفر. ينقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر أو ينقل المتاع من مكان إلى مكان آخر على اختلاف المكارين والملاهين، ربما ملاه لنقل المتاع سفينته تنقل المتاع من مكان إلى مكان أو تنقل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر شغله هو ذلك، بحيث لو سئل أن فلانا ما هو شغله يقال إن شغله المكارات. بله، فالمكارات عمل ومهنة له، فخصم الحكم بما إذا كان السفر بنفسه عملا. ومع ذلك تعدوا إلى ما دلت الرماية على وجوب الإتمام فيه، وإن لم يكن السفر عملا بل كان السفر مقدمة لعملهم، كالتاجر الذي يدور في تجارته أو الأمير الذي يدور في إمارته أو الجابي الذي يدور في جبايته، كل ذلك أو البريد، كل ذلك من جهة الناس. ولو فرضنا أن السفر ليس بعمل، فإنما السفر مقدمة للتجارة، عنده بزاعة يبيعها في الهلة مثلا ثم ينتقل إلى بغداد ثم إلى بلد آخر، وهكذا يدور يشتري في بلد يبيع في بلد آخر، أو يشتري من مكان ويبيع في البلاد المختلفة، يدور في تجارته، ليس له مسكن معين بل يكون متجرا له، بل متجره إنما هو البلاد المختلفة، في كل موقع رأى بل مسلحة في البيع يبيع ورأى مسلحة في الشراء يشتري، وهكذا بالنسبة إلى الأمير وبالنسبة إلى الجابي، هذا من جهة النفس. قال عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة، الجابي الذي يدور في جمايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي. ذكر سلام الله عليه هذه الموارد، فنحكم في هذه الموارد أيضا بإتمام الصلاة وإن لم يكن السفر عملا له، وذلك لبرود النفس الخاص. وأما في غير ذلك، إذا فرضنا أن السفر ليس بعمل له كالمدرس مثلا أو التاجر مثلا، فرضنا أن مسكنه في بلد وتجارته في بلد آخر، كل يوم يمضي من مسكنه إلى محل تجارته ويرجع أسرا، أو أنه مدرس أو طبيب يخرج إلى مطبه أو إلى مدرسه ثم يرجع أسرا مثلا أو ليلا، فهو يسافر في كل يوم أو في أكثر أيام الأسبوع. ولكن بل ليس السفر عملا له، بل عمله هو التجارة، له مسجل خاص أو التوابع أو التدريس أو غير ذلك، رجوعه إلى أهله، بل يعني يسافر للرجوع إلى أهله، بل له أن يبقى في ذلك المكان مقدمة لذلك، أي لشغله كل يوم يسافر، وإلا فليس السفر بنفسه عملا له. فهل يحكم هذا بوجوب التمام الهاقا بمن كان السفر عمل الله او يحكم فيه بالقصد باعتبار خروجه عن هذه العناوين ليس السفر عملا له ولا داخلا تحت العناوين المذكورة التاجر الذي يدور في تجارته العميل الذي يدور في امارته الى غير ذلك مما ورد فيه كلام نتكلم فيه ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله.